رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. قال: الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. قال الشيخ عبيد رحمه الله تعالى: بدأ المصنف رحمه الله في أصول السنة إجمالا، ومن هذه القطعة سيشرع في تفصيل ما أجمله، والتفصيل في المقال بعد الإجمال يسلكه أهل العلم وأسوتهم في ذلك الكتاب والسنة. فالله سبحانه وتعالى في مواطن في كثير من المواطن يبدأ بالأمر إجمالا ثم يفصل، ومن ذلكم قوله تعالى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، ثم فصل فقال: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش إلى آخر الصورة.
نعم، بهذه طريقة القرآن أن الله عز وجل يجمل ثم يفصل. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، الآيات. يبقى هذا تفصيل بعد إجمال. فائدة ما جاء في النصوص الشرعية وما أدراك، فقد بينته النصوص. وما جاء في النصوص الشرعية وما يدريك، فلم تبينه النصوص. هذه فائدة، فرق في النصوص الشرعية بين ما أدراك وما يدريك. وما يدريك، لعل الساعة قريب. هل الله بيان الساعة متى؟ لا. لكن وما أدراك ما القارعة، الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. يبقى هذه إيه؟ فائدة ما جاء في القرآن بصيغة وما أدراك يبينه الله عز وجل، وما يأتي وما يدريك فإن الشارع لا يبينه. نعم.
قال: هو من السنة قوله صلى الله عليه وسلم.
ونستفيد من هذا أن الإنسان وهو يكلم الناس ويبين دين الناس أنه يفصل الناس الدين، تكلم واشرح ووضح، لا تمل لا تمل، ومثل. تقول مثلا: التوحيد افراد الله بالعبادة، لا تعبد مع الله عز وجل أحدا. مثل ماذا؟ مثل من يأتي إلى قبور الموتى ويقول: مدد يا فلان، مدد يا علان، ومثل الذبح والنذر وكذا، هذا كله لا يجوز. يعني إذا نفصل ونبين ونشرح ونكرر، التكرار للأصول الكبار منهج الكبار، التكرار للأصول الكبار منهج الكبار. دعك من الذين لا يفهمون ويقولون: أنتم ما عندكم من التوحيد والسنة والاجتماع ونبذ الفرقة والإيمان بالقدر والإيمان بكذا، ما عندكم إلا هذا. لاحظوا، لأي شيخ سني نجد يقول: عليكم بالتوحيد، لا تدعوا أمواتا، لا كذا لا كذا. ما هو صحيح، هذا هو الواجب. ليه؟ لأن هذا الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل، ذنب إذا مات العبد عليه فلن يغفر، وهو الشرك. فعلام لا نكرر الكلام فيه. يعني لو مات الإنسان زانيا سارقا خائنا نقول تحت المشيئة. طيب لو الرجل هذا أفضل الناس في الأخلاق، ولا سارق ولا ظالم ولا أي شيء، ويواظب على الصلوات في ميقاتها، بل هو مؤذن المسجد، بل هو خطيب المسجد، ومع ذلك مولع بالإتيان إلى القبور: مدد يا فلان، مدد يا علان، في جاهك يا سيدي فلان، اشفع لي يا علان. تخيلوا، وهو ماذا؟ وهو رجل يصلي ويصوم ويتصدق وكذا، ما ينفع. يعني لو زنى الرجل كل يوم ولقي الله بذلك، يزني كل يوم ويسرق كل يوم ويقتل كل يوم، هذا كله لا يصل إلى مدد يا فلان. إيه رأيكم؟ بل أقل من ذلك، ابن القيم رحمة الله عليه يقول: ولو أتى الإنسان بكل المعاصي لم يبلغ معصية ترك الصلاة. تخيلوا، معصية ترك الصلاة. فإذا المسألة ليست سهلة. يبقى ما الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل؟ الشرك. إن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طب وما الحسنة التي لا يخلد صاحبها في النار وإن دخل النار حسنة إيه؟ التوحيد. زي ما قلت لكم واحد بيزني كل يوم ويسرق كل يوم هذا ليس تهوينا من الزنا والسرقة، لكن أقول لما تلقى الله عز وجل بزنا وإلى آخره تمام، وغيرك لم ينظر إلى امرأة ويتصدق وينفق ويبني مساجد بس فقط يقول مدد يا كذا، وفقط يقول أعطيني يا فلان في جهك يا فلان وغير ذلك، هذا أشد ممن يزني كله. يا ترى الناس تدرك هذا؟ يا ترى الناس تدرك هذا؟ يا ترى الناس بتدرك أن تقول والنبي ده الديني ده أعظم من الذنوب الأخرى؟ تخيل تخيل، والنبي يا شيخ الديني بس كذا، ده أشد مما لو أتى معاصي أخرى، لأن هذا متعلق بشرك، ده شرك أصغر. تخيل والنبي يا فلان، يعني أنا متيقن أننا لو أتينا المسجد نصلي العصر مثلا تمام، فوجدنا إمام المسجد داخل المسجد، فبيقول إمام المسجد يعني والنبي يا فلان بنتظرني بعد الصلاة عشان نروح كذا، لن ينكر أحد. طيب لو أن نفس الإمام نفس الإمام وهو داخل المسجد نظر إلى امرأة وقال أنت جميل أنت ما أدري إيه، أنا ما أظن الناس هتصلي وراه، إيه ده الشيخ ده مش محترم، ده يعكس النساء ويدخل يصلي بينا، هذه المعاكسة من الصغائر. طب وبالنبي من الشرك الأصغر، تخيل. وهذا يدل على أن الناس يستهينون بهذا. ولهذا أخواني بكل صراحة أقول لكم ينبغي أن نركز في الخطب والدروس على ما لا يعنبه الناس إلا من قبلنا. الناس بيسمعوا خطب في الزنا وخطب في الربا وخطب في الغيبة وخطب في النميمة، لكن الناس لا يسمعون خطبا في التوحيد وخطبا في السنة وخطبا في الاجتماع. من أجل هذا إحنا نركز على المادة التي لا تعرف إلا من قبل أهل السنة والجماعة. أعطي الناس ما يحتاجون لا ما يهوون. قال تعالى ولو تبع الحق أهواءهم لفتت السماوات والأرض. الدين ما هو بمطلوب المستمعون، وأنا لا أريد أن أصطدم مع الناس مثلا فأعطي ما يريد، بلاش تتكلم في مدد ولاش تتكلم في كذا ولاش تتكلم في أحزاب وهو إلى خير. أنا لن أعطيك ما تريد، لكن أنا أعطيك ما تحتاج ما تحتاج. فانتبهوا لهذه الفائدة يا أخوان، ينبغي أن نركز على ما لا يعلم إلا من قبلنا تمام، ونركز على هذا ونعيد مرة واثنين وثلاثة وأربعة ونحن صغار صغار مثل هذا. فأفتحنا عيوننا على الموالد، كانش عندنا ولا واحد يقول الموالد حرام والكلامين تمام، فكان يجي مولد النبي ولا يجي مولد مش عارف ايه نطلع هذه خالص، ولا حتى أصلا يدور في ذهنك أن هذا حرام. متى عرف الناس أن هذا حرام؟ لما كبرنا ونهينا. يعني ما أحد تعالى، أنا ما سمعت في حياتي أن خطيبا ونحن صغار قال توحيد وقال سنة وقال وقال إلى آخره، إنما الموالد وكذا. حتى إن البلد لو لم تعمل مولد للنبي وحصل حريق، كان أيامها بقى البيوت الطين والقش حريق، أول تفسير لهذا نحن ما أقمنا مولد لرسول الله، تلاقي خمسة ستة من الصباح لفين على العزب، يا جماعة تخربوا بيتنا يا جماعة لموا عشان نعمل مولد للنبي الحرائق كل يوم خلاص. هذا هو والطبل والزمر كل هذا في محبة النبي. وهل النبي يحب هذا صلى الله عليه وسلم؟ النبي يقول يأتي زمان على أمتي كما عند البخاري حديث هشام بن عمار يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. فلهذا احنا بنقول اصبر على هذا التعليم وبين للناس هذا، لأن الناس لن يعلموا هذا إلا من قبل، خصوصا الآن بدأ دعوة الموالد ودعوة الشركيات دعوة بقوة بقوة يا أخوان، والحضرات وغير ذلك. نعم، إذن التفصيل في الأمور الكبار والتكرار في الأمور الكبار منهج الكبار. أنا كل ما آتي هديك سنة وهديك توحيد كل ما أجي، ليه؟ دي طريقة القرآن، القرآن كله توحيد. هل يقال كيف القرآن كله توحيد؟ الرسل كلهم جاءوا بالتوحيد أولا. نقول ليه التكرار؟ ما هو هذا الذنب الذي لن يغفره الله إذا تعد عليه. ما هو هذا الذنب الذي وقع فيه المفاصلة بين الرسل وأقوامه؟ هذه النقطة البارزة. الرسل خاصموا أقوامهم فيه. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ثم السنة واتباع السنة ونبذ الفرق. ليل نهار قول الجماعات هذه ما هي بإسلامية، دي جماعات جاهلية، في حاجة اسمها إخوان ولا تبليغ ولا داعش ولا حزب نور ولا رسلانية ولا ولا ما في ما في ما في. اهدم هذا كل يوم حتى ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان يسمعه من دعاة الحق. إنما أنا أقول أنا مالي داخل هذه الموضوعات، الإخوة صراحة ما بترعيش مصالح ومفاسد. إيه المصالح عندك إذا؟ المصالح تتكلم في أساس الدين. بس يا شيخ ممكن يقع العفش هذا والناس بتنفر والناس نفرت من النبي لما تكلم في التوحيد، فهل النبي ترك الكلام في التوحيد لأن الناس تنفر، ولا أمر الكلام في التوحيد حتى أمر الصحابة بالهجرة إلى الحبشة وبعد ذلك هاجروا إلى المدينة؟ هو لماذا الصحابة هاجروا إلى الحبشة يا أخوان؟ كان ممكن الصحابة يسكتون ولا ينكرون، ما هو كان هناك حنفاء، حنفاء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك زيد بن عمرو بن نوفل، هناك ورقة بن نوفل وإلى آخره، ولم يكن هناك إشكال. ليه؟ في نفسه خلاص. لكن حينما تقول هذا لا يجوز وهذا شرك وهذا وهذا، إذا أنت سفهت دين آبائنا. فإذا مسألة التكرار للأصول الكبار منهج الكبار. ها قل يا أحمد. التكرار للأصول الكبار منهج الكبار، منهج القرآن والسنة. كم مرة ذكر الله قصة آدم في القرآن؟ كم مرة ذكر الله قصة نوح ثم أفرض سورة نوح؟ كم مرة الله ذكر قصة إبراهيم ثم أفرض سورة إبراهيم؟ كم مرة الله ذكر قصة هود ثم أفرض سورة هود؟ يعني لم يكتفي بذكر القصص في ثنايا الصور، بل بعد هذا في سورة الأعراف، في سورة هود، في سورة وهكذا يأتي الأنبياء، سورة محمد، سورة إبراهيم، سورة نوح وهكذا. يبقى ده مبدأ. ولهذا أخواني لا تتشكك في هذا الطريق، دعك من آراء الناس، الناس ما يعرفون شيئا. الدكتور يا أخواني بيعطي للمريض ما يحتاج ولا ما يهوى. لو سمحت الدكتور ما تديش بس حقنة، أصلا مش عايز حقنة، مش عايز حقنة، ده أنا هقطع دراعك، لأن بقاء دراعك ده هيفسد بدنك كله. خلاص اديله بنجاز عشان يقطع دراعه، وبنقطع دراعه، بتقطع دراعه، بتقطع رجله، بس لبقاء ماذا؟ طب لو الطبيب أخذته رأفة بالمريض ولم يقطع يده ولا رجله، إيه لا يحصل؟ يبقى الرأفة أنك تقطع ولا ما تقطع؟ ولهذا اقرأ قول الله عز وجل الزاني لا يكح زنيته مشركة، والزانية سورة أنزلناها فرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فاجلدوا، شوف كل واحد منهما 100 جلد إذا كان غير متزوج. شوف الآية بتقول إيه؟ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني لا تأخذكم بهما رأفة تمنع من إقامة الحد، مش رأفة أحب له الخير وأن يتوب، لا، أنا في قلبي رأفة إنه الله يتوب عليه بإقامة الحد، لكن لن تأخذني رأفة تمنع من إقامة الحد. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وكمان إيه؟ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. طب ما نقيم الحد في غرف النوم، ما نقيم الحد في شرق، ما نقيم الحد الساعة 2 بالليل، لا احنا نقيم الحد بعد صلاة الجمعة، بعد صلاة الجمعة الناس كلها مجتمع. ليه يا اخوان؟ ليه؟ مش دي فضايح؟ لا دي زواجر، عشان ما حدش يفكر يفعل هذا. سرق ربع دينار، جرام ذهب، هنقطع ايه؟ مع ان لو احد قطع يده عايزين 50 ناقة، تخيل يعني النهارده اسد ممكن يحتاج له 2-3 مليون او اكتر. لو واحد قطع ايد واحد نقول له هات 50 ناقة، تمام. طب لو هو بقى سرق جرام ذهب هنقطعها بدونها. ليه؟ لما خانت هانت، مش سرق واعتدى يبقى هانت، يبقى أقطع اليد في ربع دينار، مع أن لو أن أحدا قطع يده ها ماذا يبقى ديته؟ نصف الدية، 50 ناقة، 50 ناقة، الأصبع هذا بعشر، 10، 20، 30، 40، 50 كده 100. طب وقطعنا أصابع الرجلين 10، 10، 100 كده ديتين. طب وجدعنا أنفه 100. طب فقأنا عينه 100. يعني كل واحد أغلى من قتل، أغلى من قتل. فكل ما كان فيه شيء واحد فإن ديته ماذا؟ دية رجل. يعني ممكن واحد يكون السلام، يعني ممكن واحد تبلغ ديته مثلا 5 ديات 6 ديات وعالج، بينما لو قتل فديته دية رجل واحد. يبقى والد أخوتكم مما رفضتم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله ويوم الآخر. نعم نعم. من أحد المعاصي في الأصغر؟ ممكن في الأصغر، يعني ما شاء الله وشئت لما نقارن بينها وبين القتل والزنا، البعض فيها قولان، البعض بيقول لا مفردات الشرك أكبر من أي شيء، والبعض بيقول لا الشرك باعتبار الجنس أكبر، لكن باعتبار الأحاد قد يفضل شيء من الشرك الأصغر، قد يفضل شيء من المعاصي الشرك الإيه؟ الأصغر. يعني واحد قال مثلا ما شاء الله وشئت، هذا هل هو أكبر من القتل؟ في ناس قالوا ذلك، أو القتل أكبر في قول يقول ذلك. وهذا الذي نميل إليه أن أحد الشرك الأصغر قد يزيد عليه المعاصي الكبار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا إجمال، ثم فصل ذلك فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها وفي رواية ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
مع أنه يكفي إنما الأعمال بالنيات، لكن فصل: فمن كانت هجرته من كانت هجرته. وأيضا فائدة أخرى لما جاء في من كانت هجرته الله ورسوله أعاد فهجرته الله ورسوله، لكن لما قال فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أمرأة ينكحها قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، ما قال فهجرته إلى دنيا يصيبها أمرأة ينكحها. ليه؟ لأن هذه الدنيا مستحقرة، ولهذا لم يعيدها، عبر عنها بالضمير فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم.
قال: ثم هنا تنبيه في قول المصنف رحمه الله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، أن من خالف سنة عالما عامدا لا يعد من أهل السنة حتى ينقاد بالسنة كلها، ولا يدع شيئا منها عمدا وعنادا عنها. وهذا ما تواتر به النقل عن السلف الصالح، فكانوا يزجرون المخالف وإن كانت المخالفة ليست بدعية. ومن ذلك ما رواه الشيخان عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه كان قريب له يحذف بالحصى، فقال: لا تفعل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني يحذف بالحصى، يرمي إيه بالحصى، يصطاد شيء وكذا بالحصى، فذكر له: لا تفعل هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها لا تقتل صيدا ولا تنكأ عدوا، وإنما تكسر السن وتفقى العين، لا هي اللي بتصطاد بها وتقتل صيدا، ولا هي التي تنكع عدوا، وإنما إيه؟ وإنما تكسر السن وتفقأ العين، يعني ما في فائدة. ولهذا ما ينبغي أن احنا نلعب في الأعياد، الأولاد يلعبون بالبنادق هذه والمسدسات والأشياء دي اللي فيها خرز كثير جدا، ولهذا تجدون طوارئ طوارئ في أيام الأعياد في مستشفى العيون، طوارئ حوادث كثيرة جدا. فلا ينبغي أن نشتري هذا، لا لعبات نارية ولا لعبات بخرز ولا بشيء منها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فأعاد الرجل الحذف فأعاد الرجل الخذف فأعاد عليه الحديث، ثم في الثالثة قال: لا أكلمك أبدا.
يعني أصر على هذا الفعل، وهو وعظ مرة واثنين، فلما أصر قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعود، والله لا أكلمك أبدا. هذا مو بنعة بقى، ده مش تعطيل ولا تمثيل ولا خروج ولا إرجاء، ده فقط بيلعب بالحصر. بعض الناس اليوم يتكلم عن هجر المبتدع ولا يريد أنك تهجر أصحاب الثورات ولا تهجر أصحاب المظاهرات ولا تهجر أصحاب الموالد، ويقول لك يا شيخ أنت كيف تخاصم الناس؟ ما صح تخاصم الناس، أنت رجل طيب ورجل كذا، كيف تخاصم الناس؟ نقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم هاجر كعب بن مالك وصاحبيه 50 ليلة؟ 50 ليلة النبي ما يكلم كعب بن مالك. ليه؟ لما تخلف في غزوة تبوك هو من معه مرارة ابن ربيع وهلال بن أمية، وهذا عبد الله المغفل شيء بسيط جدا. شوف واحد بيلعب هذا، قال أكلمك عن رسول الله وتعود، والله لا أكلمك أبدا. طيب ابن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، يعني إذا أرادت امرأة أحدنا أن تذهب المسجد فلا تمنعه. فقال ولده والله لنمنعهن، حيث إن النساء عندهن ترخص وكذا، هو ما يقول هذا معارضة للسنة، لكن بيقول إحنا نمنعهم للمصلحة. فأقبل عليه عبد الله بن عمر يسب سبا، قال ما سمعته سبه مثله قط. قال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ ولم يكلمه أبدا. يبقى هذا الدين، ولهذا اتفق العلماء على مشروعية هجر المخالف سواء كان بدعة أو كان معصية، لكن هذه تكون بضوابط إذا كان الإنسان مثلا قويا في مكانه وكذا. إنما إذا كان الإنسان ضعيفا ولو أنه هجر هؤلاء سيتسلطون عليه ويقفون دعوته فممكن يتسامح، بس انتبهوا إذا كان ضعيفا بالفعل وتسامح فلتقدر الحاجة بقدرها، يعني ممكن أن أقبله السلام عليكم، بس لو أنا ضعيف لكن تكون بقى أكيده وشريبه وتحضر أفراحه وأطراحه ما يجوز، فالحاجة تقدر بقدرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى والنقل متواتر عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولهذا أخرج الأئمة فرقا كثيرة من السنة أخرجوهم من أهل السنة، وإن كان عندهم صلاح وتقوى وورع وزهد وكانوا صوامين قوامين لأنهم ركبوا بدعة. هذا الذي يجب أن يعلمه كل مسلم ومسلمة، فمن ركب بدعة عالما عامدا معاندا فهو ليس صاحب سنة، إذا قامت عليه الحجة فإنه يكون مبتدعا ضالا.
حتى ولو كان صواما قواما، أصلا الخوارج ماذا قال في النبي يا أخوان؟ تحكمون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، ومع ذلك قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السماء من الماء، وقال لئن أضربتهم لأقتلنهم كذا. الحسن بن صالح كان من أعبد الناس، صاحبه رجل قال صحبته 20 سنة فلم أسمعه يذكر الدنيا مرة، ومع ذلك شدد السلف عليه أيما تجديد. يقول الذهبي في ترجمته إمام لولا تلبسه ببدعة، وكان سفيان يحذر منه، وإذا دخل فوقه يصلي وكان عابدا يقول أعوذ بالله من خشوع النفاق، ولما أرسل الحسن صالح إلى سفيان الثوري يقول له إن أخاك الحسن يسلم عليك ويقول إنه على الأمر الأول، قال فما بال الجمعة؟ يعني ما بال الجمعة لا يصلي خلف أئمة الجهر. يونس بن عبيد إمام سنة قال لولده لما بلغه أنه يأتي عمرو بن عبيد، ده إمام اعتزال، عندنا يونس بن عبيد هذا إمام سنة، وعندنا عمرو بن عبيد ده إمام المعتزل. فيونس بن عبيد بلغه أن ولده يأتي عمرو بن عبيد، فقال يا بني بلغني أنك تأتي بيت عمرو بن عبيد، قال نعم، قال يا ولدي انتبهوا إخوان، لأن تلقى الله خائنا زانيا سارقا أحب من أن تلقى برأي عمرو بن عبيد. يبقى كان السلف يحذرون من مخالطة ومصاحبة أهل البدع والأهواء، فلا تخالط أهل البدع والأهواء أبدا حتى لا تحسب عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم شرع المصنف في تفصيل أصول السنة بادئا بالقدر، الإيمان بالقدر.
تمام. يبقى هنا الإمام أحمد وضع ضابطا مهما جدا، ضابطا مهما جدا. ما هو يا إخوان؟ أن الرجل لا يكون من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. ما يكون أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. فلو رجل على سنة لكن في القدر ليس على سنة، نقول مبتدع. لو رجل على السنة لكن في الخروج على الحاكم يرى الخروج، ليس على السنة. لو رجل على السنة لكن يقضح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ليس على السنة. يبقى متى يكون الرجل سنيا؟ إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. ولهذا يقول أحمد: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. خصلة واحد، خصلة واحد، يعني رجل خارجي، رجل حزبي يكون جماعة، رجل بتاع موالد، رجل كذا كذا، لا يكون من أهل السنة. لا يكون من أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها، حينئذ يكون من أهل السنة. ولهذا نقول: متى يحكم من الرجل لأنه من أهل السنة؟ إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها. طيب، متى يحكم على الرجل بأنه من أهل البدع؟ إذا خالف أصلا من الأصول. طيب، وبالتالي المبتدع لا يكون سنيا ولو وافق أهل السنة في أمور. كذلك السني لا يكون مبتدعا إذا وافق بعض أهل البدع في أشياء لم تقم حجة عليه فيها. تبيه. فإحنا عندنا أمور: الأمر الأول لا يحكم على رجل من السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كله، إلا إذا كان سنيا ولكن خفي عليه بعض الأشياء ولم تقم حجة عليه، حينئذ نقول هو من السنة ولكن نتجنبه في هذا الباب، مثل الخطابي ومثل ابن حجر ومثل النووي ومثل الطحاوي. طيب، إذا انتسب الإنسان لفرقة أو طائفة فإنه لا يكون سنيا حتى ولو كان عنده موافقات لأهل السنة، حتى لو كان عنده موافقات لأهل السنة. يبقى في حال الحكم بالسنة لابد من اجتماع الخصال، لكن في حال الحكم بالبدعة يكفي مخالفة أصلا، يكفي مخالفة أصلا. نعم. ولذا بعض الناس يقول لك يعني مشايخ دول على السنة وكذا، ولكن يعني خلفوا في إيه؟ بتوع مظاهرات وصورات وخرجوا في الميادين. ايه يعني؟ ده شيء واحد، فغير معقول احنا نهدم ما عندهم. نقول الشيء الواحد ده السلف بدعوا به، مثل ما بدعوا الحسن بن صالح وكان يرى الخروج على امراء زمان مع انه لم يقاتل ابدا. لما يأتي بقى واحد يقول لك فاذا لم يكن لهم جماعة ولا امام، يعلق على كلام النبي في حديث حذيفة: فان لم يكن لهم جماعة قال فاعتزل تلك الفرقة كلها. قال فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام مثل زماننا، مثل زماننا لا جماعة ولا إمام. ده كلام من؟ ده كلام الحويد يقول: نحن في زمن لا جماعة فيه ولا إمام. يعني كل حكام المسلمين وحكومات المسلمين ليست هي الجماعة وليس حكام المسلمين أئمة. نقول حكاما شرعيين. ده كلام حويل يقول مثل زماننا، مثل زماننا. هذه المخالفة تكفي ألا يكون من السنة. كيف بقى إذا أضاف إليها أمورا أخرى؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في تفصيل أصول السنة بادئا بالقدر، الإيمان بالقدر. فما المراد بذكر الإمام رحمه الله تعالى هذه المسألة، مسألة الإيمان بالقدر خيره وشره؟ قال: أئمة السنة يقررون مسائل الدين في الأصول والفروع في العبادات الاعتقادية والعملية من وجوه بالأدلة، من وجه بالأدلة، ويحذرون الناس من مخالفة شرع الله، وذلكم حتى يكون التدين خالصا صافيا لله سبحانه وتعالى. ومن الأصل في ذلك ما أخرجه أحمد ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. الحديث وله قصة، والمقصود أن هذه قاعدة شرعية لا ينفك عنها ولا يدعها من كان داعية إلى الله على بصيرة يريد أن يفقه الناس دين الله الحق من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح. ويجانبها صنفان من الدعاء: صنف هم أهل الأهواء لأنهم بنوا قاعدتهم في الدعوة إلى الله على حرف الناس عن دين الله الحق،
يعني إبعاد الناس، بنى دعوته على إبعاد الناس عن دين الله عز وجل. نعم.
فانتسابهم للدعوة إلى الله هو منكر من القول وزور وكذب وبهتان. والصنف الثاني جهلة لا يحسنون دعوة الناس إلى ما أراده الله منهم من شرعه، فهؤلاء يفسدون من حيث يريدون الإصلاح ويضلون الناس من حيث يريدون هدايتهم. وها هنا أنبه إلى أمر ظاهر لي من صنيع ظهر لي من صنيع المصنف رحمه الله، أعني بدأه أصول السنة بالقدر. لماذا؟ الذي يظهر لي والله أعلم أحد شيئين.
يعني لماذا بدأ الإمام أحمد بالقدر من أصول السنة؟ لماذا؟ يقول ظهر لي أحد شيئين. نعم.
إما أن القدرية في عهده أكثر وسلطانهم أقوى فبدأ بهم.
نعم.
وإما أو مقالة القدر هي أول المقالات ظهورا، وذلك
يعني هذا أحد أمره. لماذا الإمام أحمد بدأ بالكلام في القدر؟ إما لأن القدرية كانوا كثيرين، وإما أن هذه البدعة أول ما ظهر. نعم. وده فيه فائدة أن الإنسان يتكلم في الموضوعات التي يحتاج إليها الناس. يعني مثلا لما خرج الناس في الميادين وكذا، كان أكثر كلام تكلمناه وقتها في مسألة الخروج والرد على شبهات الخارجين والتحذير من الخوارج. ليه؟ ناس في الميادين كل جمعة غضب، جمعة الشريعة، جمعة ما أدري إيه. قعدنا سنتين كل جمعة الناس تنزل الميادين يقول لك جمعة الشريعة، لا جمعة غضب، لا جمعة ما أدري إيه، وسموا هذه أسماء. وكانوا يصلون الجمعة في الميادين، كانوا يصلون الجمعة في الميادين بدلا من المساجد، اتخذوا الميادين لصلاة الجمعة فيها. فطبعا هنا لابد من إكثار الكلام في هذا الباب. ليه؟ لأن هذه المسألة مسألة بارزة. نعم.
قال: وذلكم أن مقالة القدر أظهرها معبد بن خالد الجهني في البصرة في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، حيث كان يقرر في أتباعه أنه لا قدر وأن الأمر أنف. ومعنى هذه المقولة الفاسدة الخبيثة أن الله يأمر وينهى ولا شأن له بأعمال العباد، لم يعلمها ولم يكتبها لا شأن له بها. ولما كان الناس قد رسخت أقدامهم في العقيدة وخالطت السنة بشاشة قلوبهم لارتباطهم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نفروا من هذه المقولة ومجوها واستنكروها. فخرج منهم أناس إلى الحج فقالوا: لعل الله يجمعنا برجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نسأله عن هذه. فالتقى وفد بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، إن قبلنا قوما يقولون كذا وكذا. فقال رضي الله عنه:
يعني يزعمون أنه ما في قدر وأن الأمر أنف، يعني الله ما يعلم عن الأشياء إلا بعد وقوعه. يعني الدرس هذا مثلا الله ما يعلم عنه إلا لما وقع علمه، مع أن الله يقول والله بكل شيء عليم، وقال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فالله علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. لما خلق الله القلم قال: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامة. طب هذا كان ايه؟ كان قبل ان يخلق الله الخلق بخمسين الف سنة. تخيلوا أن زواجك وطلاقك ورزقك وكل هذا مكتوب قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة، بخمسين ألف سنة. لكن هؤلاء يقولون: لا، الله ما يعلم سبحانه وتعالى عن هذه الأشياء. هؤلاء الغلاة. طب المتوسطة يقولون: يعلم لكن ما قدرها. الله ما يقدر أعمال العباد، العباد هم الخالقون لأعمالهم. يعني أنا الآن أدرس الآن بإرادتي ومشيئتي، ليس بإرادة الله ومشيئته. أنا أدرس بإرادتي، أنا اللي جيت وأنا اللي درست وأنت اللي جيت وكذا. الله عز وجل ما أراد فعل العبد، وهذا والعياذ بالله ضلال مبين. ومنكر العلم كافر كفر مخرج من الملة. كيف أن الله عز وجل لا يعلم عن أفعال العباد؟ وكيف أن الله لا يقدر أفعال العباد، بل كل هذه الأفعال كتبت قبل أن يخلق الله الخلق 50,000 سنة. يعني أنت تتزوج مين؟ هتطلقها ولا تمشي معها؟ لك ولدين ولا 3 ولا 4؟ لك ذكور ولا لك إناث؟ ولا ذكور وإناث؟ كل هذا قبل أن يخلق الله الخلق 50,000 سنة موجود. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إن قوما قبلنا يقولون كذا وكذا، فقال رضي الله عنه: أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، ولم يقل حرام عليكم لماذا حرام عليهم لماذا يقولون كذا، ما عندهم مجاملة. أخبروهم أني بريء منهم، أنهم براء مني وأني بريء منهم، والذي يحلف به ابن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وساق الحديث حديث عمر رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم، وهو معروف بحديث جبريل صلى الله عليه وسلم،
وأن النبي لما سأله جبريل عن الإيمان قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نعم.
قال: فالمقصود أن نفهم عناية السلف بالعقيدة وشدتهم في حماية جنابها وحماها من المقولات الفاسدة والسلوك الفاسد. أما إذا ضعفت العقيدة فإن المرأة قد يوالي أكثر الناس، لكن إذا قويت العقيدة في القلب وخالطت بشاشتها قلوب المسلمين يصبح عندهم الولاء في الله والبراء في الله، يوالون في الله ويعادون في الله.
نعم، لو عندنا عقيدة قوية لن نوالي أعداء الله ولن نوالي أهل البدع، بل سنهرب منهم. لو عندك العقيدة قوية. نعم.
قال: فبان بهذا أن المصنف رحمه الله تعالى أراد بهذه المسألة الرد على القدرية نفاة القدر، والقدرية هم القائلون لا قدر والأمر أنف، وهم قسمان: قسم كفرهم العلماء، وهذا القسم هم الذين أنكروا علم الله بالأشياء وكتابته إياها في اللوح المحفوظ، وقسم أقروا بالعلم وبالكتابة لكن أنكروا خلق الله أفعال العباد وإرادته إياها قدرا. هذا لعله يأتي تفصيله بعد إن شاء الله تعالى.
يعني إذن القدرية على قسمين: القسم الأول وهم الغلاة، هؤلاء أنكروا علم الله بالأشياء، وهذا كفر. اللي يقول لك الله ما يعلم عن أي شيء حتى يقع هذا كافر يا زميلي. طب القسم الثاني قال: هو يعلم لكن الله ما قدر لي زواجا ولا طلاقا، أنا الذي أفعل ذلك من نفسي، وهذا ضلال مبين. فالله علم كل شيء وفي نفس الوقت أيضا كتب كل شيء، وأنا لا أخرج عن مشيئة الله عز وجل. ولهذا أنت متزوج منين؟ قد تكون متزوج من سهاج، وأنت ما فكرت أنك تزوج من سهاج، لكن قدر الله أنت في القطار وكذا بجوارك واحد تسأل كذا، المهم عنده بنت وحصل توافق ورحت تزوجت من من سهاج، مع أنك ما تخيلت أنك تزوج من هذا المكان. الله قدر لك سبحانه وتعالى. فيبقى إذن الله قدر وعلم. فعندنا مراتب القدر كم يا إخواني؟ 4. الأولى العلم، والثانية الكتابة، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. يبقى أنا الآن أتكلم وآتي في ضوء ما كتبه الله عز وجل لي، فلا راد لقضائه ولا معقب الحكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالإيمان بالقدر هو من أصول الإيمان التي لا يكون العبد مؤمنا حتى يستجمعها كلها. فأصول الإيمان وهي أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أركان الإيمان 6 معلومة لديكم، وقد دل على وجوبها الإيمان بالقدر، وقد دل على وجوب الإيمان بالقدر الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. والبحث في هذه المسألة يتضمن أمورا. المبحث الأول: حد القدر. معنى القدر: القدر في اللغة من التقدير، وهو إحاطة مقدار الشيء. وأما القدر في الشرع فهو تقدير الله للكائنات تقديرا يسبق حدوثها، خلقا وصفة وخاصية وماهية وزمانا ومكانا. فمن الخلق قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وهذا يشمل جميع الأمور، يشمل
إن كل شيء خلقناه بقدر، يبقى جميع الأشياء بقدر. تمام. حرب أمريكا وإيران بقدر؟ تمام، بقدر. حرب 7 أكتوبر بقدر؟ بقدر. كل ده بقدر. لكن انتبهوا، لا يجوز أن نستدل بالقدر على كون الشيء مشروعا. مش نقول إيه؟ لا تنتقد حد، لا تنتقد لحماس ولا تنتقد هذا، لأن ده وقع بقدر. طب هو نفس المسألة، إذا قتلت أحدا فإنما قتلته بقدر، يبقى لا تلوم أحدا قتل أحدا لأنه قدر، يصلح هذا؟ لا. إحنا عندنا مراد شرعي ومراد كوني، إرادة شرعية وإرادة كونية. نستدل بالمراد الشرعي، الله عز وجل أمرنا بصلاة، أمرنا بزكاة، نهانا عن الكفر، نهانا عن البدع، نهانا عن المعاصي. يبقى إذن هنا ماذا؟ يبقى المراد الشرعي نقف عنده، لكن المراد الكوني نؤمن به، لكن ما نتخذ من خلاله فعلا أو عملا أو غير ذلك. الله خلق الكفر بالمراد الكوني، هل نقول إذن الله لما خلق الكفر كيف نعتقد عليه؟ الله خلق كونا قدرا ونهى عنه شرعا، قال سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى العباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. يبقى الله خلق الشكر وخلق الكفر، رضي لنا الشكر ولم يرضى لنا الكفر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا يشمل جميع الأمور، يشمل الخاصية، يشمل الماهية، ومنه كذلك قوله تعالى: وكل شيء عنده بقدر
بمقدار،
وكل شيء عنده بمقدار، خلقه أو خلقه وخلقه ووصفه،
خلقه
ووصفه زمانا ومكانا
وغير ذلك. نعم.
وقوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، يعني كما وكيفا ومكانا وزمانا. ومن ذلك قوله تعالى: لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا بادئ في بدء، يشمل التقدير الزماني، لكن عند النظر يشمل كل شيء. والأدلة على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره، وأنه من أركان الإيمان الستة التي لا يكون العبد مؤمنا حتى يستجمعها، كثيرة جدا. فمن الكتاب الكريم قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
يعني قول كل شيء يستوعب، وكل شيء من خلق الأعيان، خلقي وخلقك، وخلق الأعمال، أي خلقني وخلق عملي. فأنا خلقني الله، طب عملي شقي أو سعيد أو كذا، أيضا خلقه الله، قدره الله عز وجل. طيب هل يجوز أن نستدل بهذا القدر على المعاصي؟ يعني واحد زنى فجئنا نعاتبه، يقول: يا أخي هذا بقدر ولا مش بقدر؟ نقول: هذا بقدر. يقول: خلاص، وكيف تلومني؟ كيف تلومني؟ نقول: نلومك على مخالفة الشرع، لأن هذا بقدر، نعم، ولكن الله نهى فقال: ولا تقربوا الزنا، قال: وذروا ما بقي من الربا، قال: ولا يغتب بعضكم بعض. يبقى لا تستدل أنت بالقدر على الإباحة والجواز كما يقول البعض. أنا سرقت بقدر الله، حدش يعاتبني، سرقت بقدر ربنا؟ آه. قال عمر: وأنا أقطع يدك بقدر الله. أنت تسرق بقدر ربنا وأنا أقطع يدك بقدر ربنا، ما هو كده؟ طيب هل ممكن أنا الآن أقتلك أو أقتل ولدك وولده بقدر ربنا؟ نحن نريد شرع ربنا. نعم كل شيء بقدر، ولكن نمتثل الشرع ونؤمن بالقدر، نمتثل الشرع ونؤمن بالقدر. نعم.
قال: ومن السنة ما أخرجه مسلم من حديث عمر المشهور بحديث جبريل قال: ما الإيمان؟ قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والأحاديث الدالة والأحاديث في الدلالة على ما أفاده هذا الحديث والآيتان قبله مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحسن هنا أن نقرأ قصة وهي في سنن أبي داود وغيره، قصة ابن الديلمي. قال الحافظ الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب السنة من سننه: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي.
تبعت يا أخوان، يبقى لما وقع عند استشكال في باب القدر ماذا صنع؟ أتى العلماء، أتيت أبي بن كعب وقلت له وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلب. وعليه نقول الإنسان إذا وقع عنده استشكال أو وقع عنده شبهة لا يعيش مع الشبهة، وتفرخ في قلبه، إنما يأتي العلماء مباشرة يقول في شبهة كذا، كيف الجواب عنها؟ يأتي العلماء، ده الواجب. إذا وقع في نفسك شيء أتينا العلماء. ابن عمر جاءه التابعيان فقال له إن قوما قبلنا يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، أنت ماذا تقول في هؤلاء؟ يبقى سأل العلماء. ابن الديلمي هنا لما وقع في نفسه شيء من القدر أتى مين؟ أتى أبي بن كعب. أنت لما يقع في نفسك أي شيء مشكل تأتي العلماء مباشرة، لأنك لو لم تأتي العلماء سيتمكن منك الشيطان، تمكن منك الشيطان. حتى لو الساعة الثانية ليلا اتصل على العالم والشيخ وقل له أنا كنت أسمع مقطعا أو بعض الناس أورد عليه شبهة وأنا ما أدري حقيقة كيف أرد عليه، فما الجواب؟ نعم.
قال رحمه الله.
نعم. نعم، يعني تقصد يستدل بحديث آدم وموسى على أن على الاستدلال بالقدر. طيب هنا الاستدلال بالقدر كان في المعايب أو في المصايب؟ احنا عندنا الأمور قسمان، معايب اللي هي الذنوب، مصايب اللي هي الابتلاءات، فتستدل على المصايب بالقدر. ولنبلونكم شيء من خوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا صابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نزل بك مصيبة قل قدر الله ما شاء فعل، يبقى أنت استدلت بالقدر عليه على المصيبة. حصل عندك عملية طبية، حصل عندك خسارة في زراعتك، قل والله الحمد لله ده بقدر ربنا عز وجل وكذا. طيب ما الممنوع إذن؟ الممنوع أن تحتج بالقدر على الذنوب على المعايب. نأتي نعاتبك، ليه قتلت؟ تقول بقدر. ليه صرخت؟ تقول بقدر. لا، ما يجوز. ولهذا آدم لم يستدل بالقدر على المعصية. آدم لما وقف من المعصية قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين، ما قال مثل ما قال إبليس ربي بما أغويتني. إبليس استدل بالقدر على مخالفته، لكن آدم لما وقع من المعصية هرع واستغفر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. طب قصة موسى وآدم، موسى قال له إيه؟ أخرجتنا من الجنة، ولا قال أنت أكلت من شجرة؟ أخرجتنا من الجنة. طب أخرجتنا من الجنة مصاب متعلق بالمصائب ولا متعلق بالمعايب؟ بالمصائب، بالمصائب. يبقى إذن من استدل بالقدر في باب المصائب هذا لا إشكال فيه، لكن المحظور أن تستدل بالقدر في باب المعايب، في باب الذنوب، فتقع في معصية وتقول هذه بقدر الله. إن أنت ترضى أن نأخذ المال من جيبك وأقول لك ده بقدر الله؟ أنت ترضى أن نأخذ بيتك وطلعك وأقول لك ده بقدر الله؟ أنت ترضى أن واحد يعتدي على حريمك ويقول هذا بقدر الله؟ لا طبعا. هذا ولهذا الناس دول اللي بيستدلون بالقدر على المعصية لا يستدلون بالقدر في باب الرزق، يعني مثلا لا يغلق بابه عليه ويقول الله لو قدر لي الرزق هيدخل لي منين؟ من تحت الباب. مش الرزق مقدر؟ خلاص انا هنام واللي ربنا مقدره هيجي. هل الناس تفعل هذا؟ لا، الناس تسعى وتذهب وتعمل وتزرع وغير ذلك مع ان الرزق بقدر، لكن لا يستدل على الرزق بالقدر ويدع العمل. لكن إذا جاء يذنب ألك ولا ضف قدر، لا أنت متلاعب، أنت بهذا متلاعب. نعم.
قال رحمه الله تعالى فأتيت أبي بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر.
وممكن أن نستدل بالقدر في باب المعايب بعد التوبة، فإذا جاءني الشيطان قال إزاي أنت طالب علم وتقع في كذا، إزاي أنت كذا كذا، أنت منافق، أنت تمام، وأنا تبت وأنبت أقول هذا قدر الله ما شاء فعل، ولكن أنا استغفرت وتبت والله غفور رحيم. ممكن نستدل بالقدر على المعايب لكن بعد إيه؟ بعد التوبة منها. نعم.
قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. فقال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل
الله. الله لو عذب أهل الأرض لعذبهم وغير ظالم لهم. ليه؟ لأن لن يعذبهم ولن يؤخذهم إلا بحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والله لا يعذب الناس بدون شيء، بدون مؤاخذة، بدون وقوع معاصي. بالعكس، الله يغفر لمن فعل المعاصي إذا شاء الله عز وجل. تفعل معاصي قد يغفر الله لك، إنما يعذبك وأنت لم تفعل معاصي لا. ولهذا أفعال الله عز وجل تدور بين العدل والفضل. خلي بالك، أنت الآن صنعت معاصي، نقول إيه؟ نقول إن مت على هذه المعاصي أنت تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر لك وإن شاء عذبك. ليس كل من مات على معاصي نجزم أن الله يعذبه، ولكن نقول تحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يرجو. إذا من يفعل المعاصي قد يغفر له له، لكن لا تفعل معاصي ويعذبك الله لا. ليه؟ لأن هذا يتنافى مع عدله. لكن لما يغفر لك وقد أتيت المعاصي، يبقى هذا من إيه؟ من فضله. فلما يغفر الله لك ذنوبك هذا فضل الله، لكن أن الله يعذبك ولم تفعل هذا لا. ولهذا في الحديث لما بقي في الجنة فضل، الله أدخل الجنة كل من عمل صالحا من الأولين والآخرين، تمام؟ بعد ما دخل كل الناس وإنس وجن إلى الجنة بقي فيها فضل، بقي شوية، بقي فيها مساحة، بقي فيها إيه؟ مساحة. ماذا قال؟ ماذا صنع الله عز وجل؟ أنشأ خلقا جديدين وأدخلهم الجنة، يكمل بهم العدد مع أنهم لم يعملوا. يبقى هنا أنشأ خلقا وأدخلهم الجنة. لو قلت كيف يدخلهم الجنة ولم يعملوا؟ نقول فضل. طيب، تعالى إلى النار، دخلها من شاء الله أن يدخلها من الأولين والآخرين، بقي فيها فضل، بقي فيها مكان. هل الله عز وجل صنع مع من ما بقي من النار مثلما صنع ما بقي مع الجنة؟ لا. ما لماذا؟ وضع الرب عز وجل قدمه في النار فانزوى بعضها على بعض، يعني ضاقت على من فيه، ولم يخلق الله واحدا ويدخله النار، بينما أدخل خلقا وأدخله الجنة. ليه؟ لأنه لو أنشأ خلقا وأدخلهم النار ولم يعملوا معاصي يبقى هذا ظلم، لكن لما ينشئ خلقا ويدخلهم الجنة يبقى هذا فضل. يعني أنت مثلا دلوقتي تشغل عندي، وأنا متفق معاك اليومية بكام؟ ب200 جنيه، خلاص؟ جيت آخر النهار خد ال 200 جنيه، خد ال 200 جنيه. جيت عند واحد واديت له 1000 جنيه. بحب، شايف فيه إخلاص. هتقول بقى شبعنا؟ لا. ليه؟ أنا ما ظلمتك، لكن كوني أتفضل على الآخر ما تقولش اشمعنى؟ اشمعنى ده؟ لما تستوون لازم هو أخذ لازم تاخد، بمعنى إيه؟ إن أنت هو خد 200 جنيه وأنت خدت 150، مع إن إحنا متفقين على 200 جنيه، يبقى أظن ليه نزلت إيه راتبه؟ لكن لما أدي الواحد 1000 جنيه أنت مالك أنت؟ هدي الواحد 1000، هدي الواحد ما اشتغلش أصلا، هدي الواحد ما اشتغلش، خد التمتين والتمتين والتمتين وانت خد 200 كمان، ما انا ما اشتغلش. هنا أولام؟ ما أولام. فلما بقي في الجنة فضل أنشأ الله خلقه فأدخله، لكن لما بقي في النار فضل وضع الرب عز وجل قدمه في النار فانزوى بعضها إلى بعض. ولهذا نقول أفعال الله عز وجل دائرة بين الفضل والعدل. نعم، وليس فيها ظلم، وما ربك بظلام للعبيد. احنا أصلا هذه الأمة مع الأمم السابقة مثلها مثل رجل استأجر أجراء. الأولون استأجرهم من الصباح إلى الظهر، على مبلغ معين وليكن مثلا درهم. طيب اللي بعدهم استأجرهم من الظهر العصر برضو درهم، تمام، وادالهم درهم. طيب الاخرون بقى من العصر للمغرب شوية بقى الهوى الحلوين دول والشغل الهيد السهل ده والوقت القصير، يعني الوقت القصير هو افضل يوم في افضل وقت فين؟ فين اعطاه قدر ما اعطى الاول والثاني، يعني ده درهم وده درهم، والاخير ده مع انه اشتغل اقل اداله درهمين. فلما اعترضوا قال هل ظلمتكم شيئا؟ ظلمتكم؟ انا متفق معاكم على درهم، متفق معاكم على درهم، انا اعطيت درهمين. يبقى هنا هذه الامه، انت عارفين احنا الامه بقى اللي بتسوي ايه؟ الشغل من عصر المغرب. احنا الامه بتاعت العصر المغرب والمضاعف له، اللي قبل كده شغال من الصبح للظهر اطول وقت والحر وكده، والتاني من الظهر للعصر كذلك. احنا بقى اشتغلنا ايه؟ من مثلنا مثل من عمل من العصر الى المغربي واخذ اضعاف. من هنا نحن الاخرون الاولون يوم القيامه. احنا اخر امه، بس احنا يوم القيامه احنا اللي هنبقى اولون، احنا اللي ندخل الجنه الاول، واحنا اللي نمر على الصراط الاول. طب واهل الجنه؟ اهل الجنه 120 صف، اهل الجنه 120 صف، الأمم حوالي 70 أمة، 69 أمة 40 صف، وإحنا الأمة بس 80 صف. تبعت يا إخوان؟ إحنا أمتنا 80 من 120، والأمم 69 أمة بيشتركوا في 40، وإحنا الأمة اللي لها واحدة بس 80. ذلك فضل 80 شهر. ولا إحنا الأمة اللي باقي فيها الخير. شوف إحنا جالسين الآن ندرس كما ترك النبي الأمة عليه، عندنا بالحرف ديننا باقي وعلماء وأئمة والخير موجود فينا وهكذا وهكذا. يبقى احنا نعم نبلغ 80 صفا من 120، وسائر الأمم تبلغ كم؟ ده ناهيك بقى ان احنا بندخل الأول من الأمم، واحنا اللي بنبر عصرة الأول من الأمم وهكذا. نحن الآخرون الأولون. ذلك فضل يأتي من يشاء، ذلك فضل يأتي من يشاء. انت تخطب الجمعة بديك في الخطبة 5000 جنيه، والتاني بيخطب الجمعة بديله 500 جنيه. ما تجيش تقول بقى اشمعنى؟ والله بحبك يعني، والله انت على السنة، والله انا مثلا كذا، محدش يعاتبني طالما ما ظلمتك، انا ما ظلمتك. ولهذا ابو بكر رضي الله عنه ماذا قال النبي؟ قال كل خوخة الى المسجد تسد، اي فتحه داخل على المسجد تسد الا خوخه ابي بكر، الفتحه الوحيده اللي تفضل ابو بكر. الصحابه بقى يقولوا اشمعنى؟ اشمعنى ليه؟ ما هو اين كنتم يوم ان كان ابو بكر اول من امن بالرسول وصدق الرسول؟ ده عمله، ده مكانته. هل انتم تاركون لي صاحبي؟ في الصحيح من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي يخطب على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين الدنيا وكذا وما عنده فاختار ما عند الله. أبو بكر بكى. أبو سعيد يقول وما يبكي أبو بكر؟ هو النبي قال إيه؟ النبي يقول عن عبد يعني إن الله خير عبدا بين إن هو يبقى في الدنيا أبد الأبدين ولا يختار ما عنده فاختار ما عنده. قال أبو سعيد فكان أبو بكر ماذا؟ فكان المخير الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا. عليكم السلام. ما تقولش بقى أبو بكر لماذا؟ ما تقولش خديجة التي بشرها الله ببيت في الجنة من قصد أقرئ خديجة من ربها السلام. تقول ليه ما جاتش نساء النبي الله يقرؤها السلام؟ عائشة رضي الله عنها نزل جبريل، النبي ماذا قال؟ قال لعائشة إن جبريل يقرئك السلام. طب خديجة بس أقرئ خديجة من ربها السلام، يبقى ده عائشة سلم عليها جبريل وخديجة سلم عليها رب العالمين سبحانه وتعالى. هنقول لما؟ لما؟ شوف خديجة رضي الله عنها أول ما رجع النبي من الغار وهو كان يترك خديجة ويتعبد في الغار، يسيبها يومين ثلاثة أربعة خمسة حتى ينفذ الطعام، يعود فيأخذ ويعود تاني. فلما جاء وقال لقد خفت على نفسي، خشيت على نفسي، زملوني زملوني. قالت له بقى أدبلك؟ قالت له مثلا كذا، ما أنا قلت لك ما تسيبنيش ومش عارف إيه وإيه وإيه وإيه. أبدا، يمكن نرضى زوجتك لو أنت رحت درس وأنت جاي السيارة العجلة مثلا بنشرت في الحاجة ولا فرقعت، تقول لك ما أنا قلت لك كنت رايح ليه؟ ما أنت كنت امبارح في درس ولازم النهاردة كمان. قلت لك أهو أهو غرمنا 2000 جنيه استفدنا إيه؟ هكذا ممكن بعض النساء كده، أنت هتروح ليه؟ هتعمل إيه؟ لكن ماذا قالت خديجة؟ مباشرة كلا والله لا يخزيك الله أبدا، ما تخافش على نفسك يا محمد، أنت لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث تحمل الكل وتعين على نوائب الظهر، أنت كل خير، يبقى قطعا اللي حصل لك هذا إيه؟ خير. ثم أخذته وانطلقت إلى العالم. يا الله، انطلقت إلى ورقة بن نوفل العالم، هو اللي هيقدر يفسر لنا. فذهبت إلى ورقة بن نوفل وقالت له اسمع من ابن أخيك، خد بالك أنا لما أجيب لك أنا ابني عشان تحفظه أقول لك إيه بقى، أنا عايز ابنك ده تحفظه، ابنك دي بتترك بصمة صح؟ بخلاف ما أقول لك إيه، أنا عايز أتحفظ ابني، أما أقول لك أنا عايز أتحفظ ابنك ده هيبقى لها وقع تاني، اسمع من ابن أخيك، مع أنه مش ابن أخيك لكن تودد تودد. يبقى خديجة رضي الله عنها من خلي، ولهذا النبي لم يجمع معها امرأة 27 سنة، خديجة وحدها بس. لما ماتت خديجة تزوج بسودة من سمعة في مكة وخطب عائشة، ولما هاجر إلى المدينة كان في مكة بنى لعائشة رضي الله عنها، وبدأ بقى إيه الزواج الكثير، لأن الدعوة في المدينة احتاجت. النبي هيتزوج بنت أبو بكر فيدخل أبو بكر بيته، بنت عمر حفصة فيدخل بيته، يعني زواج النبي لم يكن شهوة، إنما زواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني إرساء وفرصة يسمح للصحابة أن يدخلوا ليه البيت. مثل ابن عمر يقول ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة. فابن عمر يدخل ابن عباس في ليلة مأمونة، خلته ابن عباس كان أصغر من عبد الله كده، أو زي عبد الله، كم سنة عبد الله؟ 16، ده أنت قد تقول بيوش، لا هو قبلك، كانش لسه بلغ. عمل إيه يا عبد الله؟ قال أنا عايز أشوف عبادة النبي ليلا، عبادة النبي إيه؟ ليلا. كم سنة أنت؟ أنت كم سنة؟ تقريبا، وأنت؟ تقريبا زيكم كده، وانت تمام زيكم كده، شوف زيكم كده يا ولاد ها. ويريد ان يرى عبادة النبي بالليل. طب هيدخل بقى في ليلة مين؟ هيدخل فين؟ يبقى في ليلة ميمون. فدخل تمام ونام فين؟ في عرض الوسادة وكذا، في الحاف يعني كده، هو عامل انه نايم بس هو مش نايم. جاء النبي فقال نام الغليم؟ قالت نعم، وسمع كل حاجة وجالس، والنبي نام حتى نفخ. ثم لما كان من الليل قام، وابن عباس يسجل له هذا، فقرأ الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، ثم توضأ من شن معلق وضوءا خفيفا، ثم قام وصلى. يقول ابن عباس فقمت ففعلت مثل ما فعل. فابن عباس على صغر سنة يدخل في يوم ميمونة، خالد بن الوليد دخل في يوم ميمونة يتناول الغداء مع النبي، جاء النبي بضب ضب ضب، عشان الضب انتم ما تعرفوا، احنا في مصر ما نعرفش الضب يعني، لكن في المملكة في الصحراء يعرفوا الضب. الضب ده زي ايه؟ زي البورس بس كبير. الضب ده زي البورس كده بس كبير، تلاقي الظهر والرأس كبير زي كده، والديل كده ايه، ده بيعيش في البحور وجحره ملتوي. ولهذا النبي يقول في أناس يتبعون اليهود والنصارى حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني حتى مع صعوبة جحر هم وراهم برضه تمام. وضع الضب على مائدة الرسول، هل الضب ده يأكل؟ آه يأكل. فالنبي لم يأكل. قال خالد بن وليد: أحرام هو يا رسول الله؟ أنت لم تأكله حرام؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، ماليش نفس له. زي ما احنا مثلا نروح الصعيد يجيب لك بتاع كده بلابيس كده، ما عرفش هي اسمها، انتوا تعرفوها، بتاع النشفة دي، مش عارف اسمها ايه، كشك. كشك عارفين انتوا كشك عندكم؟ عارفينها؟ يا الله أجارك الله. مع ان الإخوة هناك في الصعيد ده يعني أكل للذوات، يعني الحاجة الحلوة، إنما إحنا ما نقدرش، واحد ما يحطش في فم. ليست بأرض قومي، حتى الفسيخ اللي عندهم نفس مسألة، مش زي عندنا. فكل قوم لهم إيه؟ أنواع في الطعام، أنواع في الطعام. فقال: ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني عافا. قال خالد بن الوليد: فاجتررته فإيه؟ فأكلته. نعم. رضي الله عن الصحابة الكرام، خديجة وعائشة وفاطمة، ثلاث نسوة في هذه الأمة. اختلف العلماء من أفضل نساء الأمة، خديجة أم عائشة أم فاطمة، أم فاطمة، ثلاثة. بل نساء العالمين، قيل بأن فاطمة خير نساء العالمين، فاطمة ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
يعني لو مت وأنت لم تؤمن بالقدر دخلت النار. لازم تؤمن بالقدر، لازم تؤمن بالقدر. كل شيء بالقدر. اعرف، زوج ابنك، زوج ابنك، زوجت ابنك اليوم وطلق غدا، زوجت بنتك اليوم وطلقت بعد سنة، الولد بعد 10 سنين ابنتك حملت والولد نزل ميت، على طول أول ما يحصل كده تقول ايه؟ كلمة بسيطة بس: قدر الله وما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا. حينئذ يهدي الله قلبك، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله إن هذا بقدر يهدي قلبه. لكن أنت بقى سطلت مقدم تشق جيما تدعو بدعوة جهلية، هل أرجعت ميتا؟ هل رجعت مصابا؟ يبقى أنت ماذا؟ جمعت هما على هم. لكن طالما يا إخواني، وهذه فائدة استفيدوها، أمورنا جميعا تنقسم إلى قسمين: مصائب، معايب. معايب يعني ذنوب، ومصائب تنزل بك. أما المصائب فتلقى بالإيمان بالقدر، أول ما تقع بك مصيبة قدر ما مشى فعل، إن لا يؤمن الأجر. طيب أول ما يقع منك ذنب ما تقولش بقى ربنا قدر، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا فارحمنا لكلنا الخصم. أول ما تقع في ذنب استغفر، وأول ما يقع بك مصيبة يبقى إيه؟ الحمد لله قدر ما شاء. أم سلمة دخل علي أبو سلمة يوما وهو مسرور، مسرور، يقول لها: أنا سمعت النبي النهاردة بيقول يعني أيما عبد وكذا نزل بمصيبة فقال: اللهم أجرني مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجرها في مصيبتي واخلفه خيرا منها. مبسوط ما سمع الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم. مرت الأيام ومات أبو سلمة. تذكرت بقى لما مات أبو سلمة هذا الدعاء، فقالت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ثم تقول لنفسها: ومن خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر للحبشة، يعني من اللي يكون خير من أبي سلمة؟ ما هي إلا أيام حتى أرسل الله عز وجل إليها يخطبها لنفسه، حتى أرسل النبي إليها يخطبها ليه؟ لنفسه. يعني كان الله أخلف عليها خير من أبي سلمة، صح ولا لا؟ هذا خير من الـ من الـ من الـ خير خلق الله. النبي خير خلق الله، النبي خير خلق الله، أفضل خلق الله من الملائكة والأنبياء والإنس والجن النبي. وقد نقل ابن تيمية الإجماع على ذلك، ونقل ابن القيم الإجماع على ذلك. خير خلق الله، مش سيد ولد آدم فقط، مش سيد ولد آدم، خير خلق الله، خير من جبريل وميكائيل وإسرافيل، خير خلق الله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مش أول خلق الله. أستمع مقطع لواحد من جماعة الخرافيين وما أكثر هؤلاء، تمام؟ جالس بقى يعلم الناس يقول لهم انا هقول لكم معلومه اول مره تسمعوها. خير يا شيخ؟ وعمال بقى ربق. ما هي المعلومه؟ النبي اول خلق الله، اول من خلقه الله رسول الله. يا جدع قول كلام غير كده، ده هو حتى محمد ابن عبد الله، يعني عبد الله قبل محمد ابن عبد الله، ده حتى ابو عبد المطلب قبل عبد الله. نسب النبي الى عدنان، الى ابراهيم. لم يخلق الله عز وجل، لم يرسل له نبيا من ولد اسماعيل الا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ابراهيم واسماعيل الى نصل الى الرسول، تمام. طب وكان قبل خلق ابراهيم واسماعيل في ادم، مش الناس لادم ولا ايه؟ يعني النبي قبل ادم؟ يبقى هو بقى هو ابن ادم ولا ابو ادم؟ نشوف حديث المعراج كده يا شباب، لما صعد ودخل على مين؟ على ادم. ماذا قال؟ مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. طب ابراهيم عليه السلام؟ مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. يبقى النبي سبقه مين؟ طب ليه شيخ بقى النبي اول الخلق؟ قال لك انا اقول لك، الله في سوره الانبياء بيقول كما بدانا اول خلق نعيده. جميل، يبقى زي ما احنا بدانا الخلق هنعيد الخلق. وعندنا حديث بيقول اول من تنشق عنه الارض يوم القيامه مين؟ النبي. يوم القيامه اول من تنشق عنه الارض رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ يبقى هنا كما بدانا والخلق نعيده، يبقى النبي اول واحد يعاد، يبقى اذا هو اول خلق الله. انظر بقى للفتاكه دي، يعني فتاكه صراحه. اول من تشق عن الارض فضل وليس خلق، ده فضل ليس خلق، صح يا اخوان؟ اول من تشق ده فضل، زي ما احنا كده الاخرون الاولون، ولا احنا احنا كده هنبقى ايه بقى؟ يبقى الله خلق امتنا قبل سائر الامم، لان احنا يوم القيامه قبل ايه؟ قبل الامم. ويبقى نلغي بقى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الى نصل الى عدنان الى ادم، يبقى نلغي الكلام ده كله، لان الله خلق ادم. يبقى خلق النبي، خلق الله النبي قبل ادم. وبعدين ادم ليس اول خلق، القلم قبل ادم. لما خلق الله القلم قال اكتب قلم ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء، وده كان قبل ما يخلق الخلق 50 سنه، قبل ما يخلق ادم، يبقى القلم قبل ادم. طيب وجاء في حديث اخر لما خلق حتى الله القلم قال وكان عرشه على الماء، يبقى العرش قبل القلم، يبقى القلم قبل ادم 50 سنه، طب والعرش قبل القلم. فمن اين اتيت يا فتك ان اول خلق الله رسول الله؟ اول خلق الله رسول الله. من اجل ذلك قال، هو يقول لك كده بعد الايه ديت وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. يبقى من جهه الخلق هو اول خلق كما بدانا اول خلق، ومن جهه الرساله رسالته رحمه، عشان كده هو ذكر كما بدانا اول خلق نعيده، ذكر وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. دول يا اخواني ناس لا يتقون الله يا اخواني. بالله عليك لما انت تحضر للناس ديت والكلام ده جميل هيظهر لك جميل، ها؟ وانت لا انت عالم ولا انت طالب علم، هتطلع تعلم عيالك ايه؟ يا ولاد انا استفدت معلومه الشيخ قال لي اول مره تسمعه، يا ولاد محمد صلى الله عليه وسلم اول خلق الله. ودكتور وكذا، ولما نيجي احنا نتكلم يقول لك انت مش متخصص. ما انت مش دكتور. هو بقى المتخصص، بس المتخصص في الضلال. ده المتخصص في الضلال. ده المتخصص، ده اللي واخد دكتوراه، ده اللي واخد كذا كذا كذا. طب من الذي سبقك بهذا؟ يعني مين بقى من العلماء؟ هات حتى الأشاعرة، هات الأشعري. هل الأشعري قال هذا؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم أتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.
لاحظ، إذا أتى أبي فقال له وأزال المشكلة، الإشكال. اكتفى بهذا، أتى عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، اكتفى بهذا، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل هذا. قال اكتفى بهذا ثم أتيت زيد بن ثابت وحدثنا عن النبي مثل ذلك. يبقى واحد أبو بن كعب، اثنين ابن مسعود، ثلاثة حذيفة، أربعة زيد بن ثابت. ولا يزال الناس بخير ما رجعوا إلى علمائهم. النجاة في أزمنة الفتن بالعلماء، ولهذا أول ما يقع في الأمة المصاب انظر العالم فين يجلس بجوار، لأنه أمنة، العلماء أمنة. ولهذا قال ابن عباس الخوارج: لقد جئتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. أنتم ما فيكم صحابي، ما فيكم عالم. وأنا أقول لكم إسقاطا على الواقع، ثورة 25 يناير كان فيها عالم؟ عالم سنة. طب أيدها عالم؟ لا. 30/6 كان فيها عالم؟ لا. 7 أكتوبر كان فيها عالم؟ ثورة ليبيا كان فيها عالم؟ ثورة تونس زمان كان فيها عالم؟ أبدا. هذه لا يقودها العلماء، ولكن يقودها أصحاب الفتن، وإن سموا بالعلماء عند أتباعهم، سموا العلماء عند أتباعهم. ولهذا من نجا ليس العجب من هلك فلك، وإنما العجب من إخوان ممن نجا كيف نجا. اللي بيهلك ما تعجبش أنه هلك، ليه؟ مع الجمهور. إنما العجب ممن نجا كيف نجا، ليه بقى؟ واحد في القوم يبقى هو اللي نجا. يعني انظر لما قامت 7 أكتوبر، هسألك بس سؤال، 7 أكتوبر دي كانت يوم السبت قبل الفجر، حماس قتلت لها 1200 يهودي وحماس أسرت 250. أنا بسألك أنت وقتها كنت بتقول إيه؟ فرحت قلت الحمد لله وسجدت لا شكر، ولا أنت قلت دمار؟ مع أنه ما قتلوا كام؟ 1200، وأخذوا رهائن كام؟ 250. خلاص انت بقى قول لي انت كنت موقعك فيه يوم 7 اكتوبر الصبح كده، لما انت قمت على الخبر ده كان موقعك فيه؟ كان موقعك انت ممكن يعني توزع عصير، الحمد لله الحمد لله قتلنا من اليهود كذا وقتلنا من اليهود كذا، ولا تدرك العواقب. طب اهل السنه قالوا ايه؟ قالوا دمار راحل غزه. ليه؟ معروف، انت قتلت 1200 واخدت رهائن 250، ايه اللي حصل بقى؟ ابدا بقى العد، العداد بيعد من جهه واحده، نعم، قتل 1000، 2، 3، 60، 70، تشريد كل اهل غزه. وبدات انت اللي تقول يا جماعه انا عايز ارجع لكم الرهائن، بس وفد انا عايز بس مين اللي يضمن لي ان اليهود ها يفوا بالوعود؟ قال لا، يعني انت مسكتهم عشان تديلهم في نهاية بعد ما قتلت شعبك ودمرت امتك؟ مش انت قلت طوفان الاقصى؟ ما زال الاقصى معاهم، انت عملت ايه؟ مش انت قلت قتلت 1200؟ كنت تظن ان نتنياهو هيجي يقول لك انا بعتذر يا سنوار، انتوا دولة قوية ومعلش. والان لغاية الان بيضرب طلعات جوية في أهل غزة. تخيل بقى إن إحنا شو قاعدين أدوار هي وبنشرب وبناكل، أنت متخيل أهل غزة الآن ساكنين فين؟ بيجيبوا أكل منين؟ بيجيبوا فلوس منين؟ ما فيش لا وظايف ولا في أي حاجة، بيجيبوا أكل منين؟ تخيل أنت دلوقتي الصبح ما فيش حاجة، هتأكل عيالك منين؟ طب هتنوم عيالك فين؟ طب أسرتك كانوا 7 بقوا 2 وفي أسر راحت، عملنا إحنا بقى؟ فإذا أهل السنة والجماعة إلزم العلماء حينما يتكلم العلماء. لما قامت ثورة 25 يناير قالوا إيه؟ الحمد لله إحنا الآن هناخد دخل قناة السويس، مبارك اللي كان سارق البلد هناخد بقى 70 مليار دخل قناة السويس، وهنوزع وهنعمل وهنسوي. وبعدين قلت بعد سنين تمام ودمرت أمة ووقفت مصالحها، وفي النهاية أسفين يا ريس اللي انت طلعت امس تقول للرئيس ارحل وعلقت صورته في الميادين، علقته مشنوق، انت اللي قلت بعد كده اسفين يا رئيس، وانت اللي دفنته دفنت رئيس جمهوري عبث. يبقى اذا اهل العلم اهل بصيره، اهل العلم ليس عندهم ولا الحمد ما يتوبون منه، لأنهم أمانة. أمانة، نعم. يبقى هنا ابن الديلمي من أجل إزالة شبهة أتمن أربع من العلماء خيار الصحابة: أبي بن كعب الذي قال النبي فيه إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من كتاب المشركين، كما في الصحيحين. شوف، تخيل النبي يقول لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. اثنين، عبد الله بن مسعود فقيه الصحابة وإمامها. ثلاثة، حذيفة بن اليمان فقيه النوازل والفتن الذي خصه النبي بأسماء المنافقين. أربعة، زيد بن ثابت من علماء الصحابة ومن أحفاظ من كتاب الله عز وجل. يبقى يا أخي استفيد هذه الفائدة بارك الله فيك. إذا أشكل عليك شيء ارجع للعلماء. نعم. لا، ده غير، هو لم يكن في شك، إنما هو يريد أن يؤكد هذا من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. إنما في بعض الناس بيبحث عن شيخ يفتي بهواه. يا شيخ، أنا قلت لمراتي أنت طالب بالثلاثة، خلاص كده حرمت عليه. إزاي يا شيخ؟ لعيالي كده حرم، كده ثلاثة. هيقوم سيبك وروح فين بقى؟ لواحد تاني. أنا قلت زوجتي أنت طالب الثلاثة، هيقول لك أنت بتقصد؟ كنت أقصد يعني أنت امرأة وتحرم على نفسك؟ قال لا، قال له خلاص روح ادفع ايه كفرت 10 مساكين وخلاص ورجعها. طب الشيخ فلان قال ما ينفعش، تمام. هو نفسه مش هيقول كده، هو نفسه بيبحث عن من يفتي بهواه، عن من يفتي بهواه. لا، ده مذموم، ده مذموم. انما المحمود ان تستوثق من العلماء عن الحق، وايما كان الحق حكمته على نفسك مهما كان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذه القصة الصحيحة صريحة الدلالة في وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره، وقد تضمنت أمورا أخرى لا يفقهها حق الفقه إلا من هداه الله إلى السنة. فمن تلكم الأمور بيان أبي بن كعب رضي الله عنه لابن الديلمي رحمه الله تعالى، واسمه عبد الله بن فيروز، تابعي ثقة، فقد بين له كيف يكون الإيمان بالقدر، وخلاصته أن يعلم المرء أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. ثانيا، قصد السلف رضي الله عنهم حينما تنوبهم النوازل والمعضلات والمشكلات إلى أكابر أهل العلم.
شوف، هذا هو كما قلنا إخواني، هذا هو النجاح يا إخواني، النجاح في لزوم العلماء. نعم. فإن اتفقوا لا يجوز لي أن أخرج عن اتفاقه. طب وإذا اختلفوا لا يجوز لي أن أخرج عن خلافه، لكن أتخير من أقواله، لكن لا أحدث قولا جديدا. انقسموا إلى قسمين وكانوا على قولين، يبقى لا أخرج بقول ثالث، وبالتالي أنا تابع للعلماء إذا اتفقوا أجمعوا، وإذا اختلفوا فلا أخرج عن كلامه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا واضح من صنيع ابن الديلمي رحمه الله تعالى، فإنه لم يسأل كبار التابعين في ذلك الوقت، وإنما عمد إلى أشياخ كبار التابعين.
شوف الفائدة، يعني عنده كبار التابعين علماء أيضا، لكن سأل مين؟ كبار المشايخ الصحابة. فأنت عندك مثلا أخ كويس، أخ فاضل ومذاكر كويس، لكن في مسائل ما ترجع فيها إلى الأخ، ترجع فيها إلى شيخ، لأنه أدرى وأخبر، والأخ قد يظهر له شيء ولا يكون كذلك. يبقى عند النوازل نرجع إلى العلماء، إنما فيما هو من قدر الأخ ماشي، ما في مشكلة. نعم.
قال: فإنه لم يسأل كبار التابعين في ذلك الوقت، وإنما عمد إلى أشياخ كبار التابعين، وهم ثلة من أكابر الصحابة رضي الله عنهم، أولئك الأربعة: أبي وابن مسعود وحذيفة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. وما أحسن ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا.
هذا أثر عظيم لابد أن يحفظ، اكتب كده هذا الحفظ، هذا الحفظ. المسعود يقول: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم. طيب، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. قيل الأصاغر اللي هم حدث أسنان ما عندهم دراية قوية بالعلم، وقيل الأصاغر أهل البدع، والأكابر أهل السنة. الأكابر أهل السنة ولو كان صغير السن، والأصغر أهل البدع ولو كان كبير السن. ونقول يمكن أن نجمع القولين، ففعلا أهل السنة وإن صغرت أسنانهم الأكابر، وأهل البدع الأصغر ولو كبرت أسنانهم. الأمر الثاني أن الصغير الذي لا يسأل هو الذي لم يرسخ في العلم، إنما لو رسخ في العلم سألناه. نعم.
رحمه الله تعالى. ومن فوائد هذه القصة حرص ابن الديلمي رحمه الله تعالى على الخلاص مما عرض لقلبه من الاختلال في الإيمان بالقدر، ولهذا فإنه اختار من سأله، سأل أربعة من كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين حتى أذهب الله ذلك من قلبه. وهذا يفيدنا أنه يجوز للشخص أن يسأل جملة من العلماء في مسألة واحدة إذا كان قصده الوقوف على الحق ومعرفته، لا سيما إذا كان بالدليل.
ومن باب طلب الزيادة من اليقين وليس إزالة الشبهة، فهو منذ أن كلمه ابن كعب صار عنده يقين، لكن طلب زيادة من يقين، مثل ما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربي أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن أنني أحيي الموتى، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أن أرى ذلك بعيني هذا أكثر اطمئنان، يعني أنتقل من إيه؟ من علم اليقين إلى عين اليقين. إحنا كلنا الآن يعلم أن الله يخلق كل شيء، يخلق الطير ويخلق كذا، لكن لا شك لو إحنا أمامنا الآن أربعة من الطير وقد ذبحهم الإنسان واختلفت أعضاؤهم ثم إن دعاهم رأيناهم أمامنا يعودون، لا شك أن هذا يكون زيادة في اليقين. يبقى إذن ابن الديلمي لم يسأل الصحابة الكثر لأنه في شك، إنما إخوان مزيدا لليقين. فأنا سألت الشيخ الفوزان في مسألة، قابلت الشيخ العباد أسأله فيها برضه مش شك، ولكن أنظر كلامها أيضا فأزداد يقين. قابلت الشيخ ابن باز، هنبدأ بقى في الأموات بقى، ها، لأن احنا دلوقتي هنقول بقى فوزان وعباد عادش على أصابع اليد الايه الواحدة الايه. نعم نعم طبعا نقل له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما إذا كان،
ماذا قال البخاري؟ لقيت أكثر من 1000 رجل من شام من مصر من 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 فكانوا يقولون، وذكر العقيدة. يبقى العقيدة هذه أخذها البخاري عن إيه؟ أكثر من 1000 رجل، يعني ما فيها خلاف البتة، ما فيها خلاف. نعم.
قال: أما إذا كان من قبيل الوسوسة أو طلب الرخصة أو الفتنة فهذا ممنوع ومذموم وهو حرام.
صحيح.
هذا المبحث الأول.
نعم.
المبحث الثاني: بما يتحقق للعبد الإيمان بالقدر، كيف يؤمن العبد بالقدر؟ يتحقق للمسلم الإيمان بالقدر على الوجه الصحيح بأمور أربعة يسميها العلماء مراتب القدر، وهي المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، ما كان وما سيكون وما لم يكن كيف يكون،
حتى الذي لا يكون ولم يخلقه الله يعلم الله أنه لو كان كيف يكون. قال الله عز وجل: ولو ترى إذ في سورة الأنعام وتوقف على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، يا ليت نرجع وهنكون مؤمنين. قال تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون. الله عالم إيه؟ مع أنهم لن يرجعوا، أنهم لو رجعوا لما استجابوا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن كل شيء مضى أو مستقبل معلوم أو معدوم، وإن شئت فقل موجود أو إن شئت فقل موجود أو معدوم، فإن الله يعلمه ويعلم ما يقول إليه أمره وحاله.
يبقى الموجود الله يعلمه والمعدوم الله يعلمه. نعم.
المرتبة الثانية الكتابة، وهذا معناه الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الأشياء قبل حدوثها وفق علمه بها أزلا. المرتبة الثالثة المشيئة.
طبعا فما شاء الكتابة دي أقسام، الكتابة في لوح المحفوظ ده أقدم الكتابة، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ده في اللوح المحفوظ. طيب في كتابة، هذه الكتابة العامة، في كتابة عمورية وهي في حديث ابن مسعود في الصحيحين، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون على قطر مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ينفخ في روح ثم يرسل الله عز وجل إليه ملكا فيؤمر بكتب إيه؟ 4 كلمات: كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا في بطن أمه. ولهذا قول الله عز وجل: ويعلم ما في الأرحام. بعض الناس يقول إحنا صرنا الآن نعلم ما في الأرحام، صرنا الآن نعرف الذكر والأنثى. لا، علم ما في الأرحام متعدد. أولا قبل أن يكون ذكر أو أنثى تعرفه؟ لا ما أعرفه. طيب بعد أن صار ذكرا أو أنثى هيتم ولا هيحصل إجهاض؟ ما أدري. طيب بعد ذلك تدري عن عمله؟ لا. طيب بعد ذلك تدري شقي أو سعيد؟ لا. طيب بعد ذلك تدري عن أجله؟ لا. يبقى فعلا يعلم في الرحام. لكن هذه المسألة أقدرك الله عليها. أقدرك إيه؟ العلم تقدم، وبقى الآن عن طريق الإشاعات نعرف إذا كان ذكر أو إيه؟ أو أنثى. ده ليس من الغيب المطلق. أنت عندك الآن بتضع الأشعة على بطن المرأة يعطيك صورة في الجهاز. ده غيب مطلق ولا غيب نسبي؟ زي ما احنا الآن هنا لو احنا عملنا جهاز بروجيكتور مثلا عند الناس في المسجد تحت فيطلع الشاشة، تمام؟ الشاشة دي نقلت ايه؟ اللي هنا دي، نقول بقى يعلم غيبا؟ لا. لكن يبقى ويعلم ما في الأرحام على ما ذكرنا. يعلم ما في الأرحام شقي أو سعيد، يعلم ما في الأرحام من العمل، يعلم ما في الأرحام من الأجال، يعلم ما في الأرحام وهكذا. نعم نعم. كل ايه؟ لا لا، الله يعلم ما هو كائن فده يبقى مكتوب، لكن وما لم يكن لو كان كيف يكون هذا لن يوجد، بس يعلم أنه لو وجد سوف يكون كيد وكيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثالث المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
الكتابة الثالثة ها؟ الكتابة الحولية. كل سنة كل حول في ليلة القدر يكتب ما هو كائن في السنة هذه. هتحج مكتوب، هتموت مكتوب، هتصبح حادث مكتوب. دي كتابة حولية. يبقى عندنا كتابة عامة قبل أن يخلق الله الخلق 50 سنة، عندنا كتابة عمورية دي اللي في بطن أمك، عندنا كتابة حولية كل سنة دي في ليلة القدر، عندنا كتابة يومية اللي هو سوق المقادير إلى المواقيت اللي هو وقوع بقى إيه؟ ما هو كائن كل يوم هو في شأن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثالث المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذه مرادفة للإرادة الكونية القدرية. وضبط الإرادة الكونية القدرية فيما علمناه بالاستقراء مما تيسر لنا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما فهمناه من كلام الأئمة. ضابط الإرادة الكونية ويقال المشيئة العامة النافذة هي ما يجري في الكون من حوادث وفق علم الله بها وكتابته إياها في اللوح المحفوظ. هذه الإرادة الكونية القدرية وهي المشيئة النافذة.
نعم. يبقى المشيئة هي الإرادة الكونية. احنا عندنا الإرادة على قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية تساوي المشيئة، والإرادة الشرعية تساوي المحبة. فما أراده الله شرعا فقد أحبه. الله أمرنا أن نصلي، إذن الله يحب الصلاة، يحب العبد أن يصلي. الله أمرنا بالتوحيد، يبقى الله يحب التوحيد. يبقى هنا الإرادة الشرعية تساوي المحبة، والإرادة الكونية تساوي المشيئة. المشيئة يقع بها كل شيء، ما يحب وما لا يحب. طب الشرعية؟ ما أمر الله به. طيب لو وقع ما أمر الله به فيك، أمرنا الله بالتوحيد فصار هشام موحد، يبقى اجتمعت فيها الإرادتين الكونية شاء الله لي أن أكون أهل التوحيد، والشرعية أنني قمت بما أحبه الله من التوحيد. تمام. يبقى إذا وقع من المراد الشرعي اجتمعت فيها الإرادتان. طب وإذا لم يقع من المراد الشرعي انفرضت الإرادة الكونية. أسألكم سؤالا، كفر أبي لهب ومتع الكفر، أبو لهب فيه الإرادة الكونية ولا الشرعية؟ فقط، تمام. طيب إيمان أبي بكر كونية شرعية، الله أراد الإيمان وأبو بكر أتى بالإيمان وصار خير الأمة، خلاص. يبقى من وقع منه الإرادة الشرعية اجتمعت فيه الإرادتان، ومن لم تقع منه الإرادة الشرعية انفرضت بالإرادة الكونية. واحد يقول لي هذا الكلام، ها قل يا محمود. يعني انت الان جئت تحضر الدرس وقطعت مسافة اتباعا للشرع، الله يحب طلب العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الايه الى الجنة. طيب الله اراد منك شرعا ان تطلب العلم، طب وقع منك، وقع منك، يبقى اجتمعت فيك الارادتان. الله اراد منا السنة، طيب امتثلنا السنة وكنا من اهلها، اجتمعت فينا الارادتان. فإذا انفرضت بها المنهي عنه ومت على ذلك كان فيه الإرادة الكونية. فلهذا كفر أبي لهب وكفر أبي طالب وكفر أبي جهل فيه الإرادة الكونية. إيمان أبي بكر وعمر وعثمان وهكذا فيه الإرادة الشرعية الكونية. نعم. من؟ المرتد هيبقى في ايه؟ الله امر بالرده لنا عنها، نهى عنها ومات على ذلك، يبقى في الاراده ايه؟ لما كان على الاسلام كان على الاسلام، كان في اراده شرعيه كونيه، تمام. لما ارتد ومات على ذلك انفرضت به ارادته الكونيه. نعم. ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وان تشكروا يرضاه لكم. ما يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبط عملهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. ولهذا العبد يحمد الله إن وافق الأمر الشرعي ووقع منه فليحمد الله. الله أمرنا بالتوحيد والسنة، فأنا لست ممن يقول مدد يا فلان وعلان من أموات الذين ما يملكون من قطمير، لا البدوي ولا الحسين ولا أي أحد ولا رسول الله يملك من قطمير، وإن تدعوهم ليسمعوا دعاءكم. النبي يسمع السماع المخصوص، النبي مش يسمع كل شيء. النبي يسمعني الآن؟ لا، حتى النبي سماع مخصوص، يبلغون السلام كذا بس، تمام. طب ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لو أنا آتي إلى قبر ميت وأقول له اشفي ولدي، أولا ما يملك الشفاء، هذا واحد. اثنين لن يسمع دعاء. ثلاثة لو سمعت ما استجاب لك. ويوم القيامة الرابع بقى يكفرون بشرككم، هؤلاء يتبرؤون منك يوم القيامة. إذن أربعة أمور، ما يملكون من قطمير هذا واحد، إن تدعوهم يسمعوا دعاءكم هذا اثنين، ولو سمعوا ما استجاب لكم هذا ثلاثة، ها. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثله خبير. نعم نعم. نعم، هو من القدر. الله قدر عليك حادث يوم واحد محرم، وقدر لك دعاء هتدعوه فيرفع الله ما بك من حادث، يبقى قدر هذا وقدر هذا، اسمه قدر معلق. يبقى الله قدر لك هذا وقدر لك أن تقول الذكر، قدر لك إذا نزلت هذا المنزل أن يضرك شيء، وقدر لك أن تقول دعاء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء فرفع ذلك. يبقى في قدر معلق وفي قدر ناجز. يبقى هنا المعلق خارج عن قدر، لا هو من القدر، ولهذا الدعاء من القدر وليس مخالفا للقدر، واضح؟ نعم. الله قدر لك هذا السبب، ان تاتي بهذا السبب. لو علمنا مؤمن، لو علمنا الغيب هتجد انت ممكن تكون وانت نازل كده وانت عمال تشتغل في الدار دي ممكن تكون 110 مرات وقعت مع البرميل وقعت مش عارف ايه وقعت ايه وقعت ايه، لكن ممكن اذكار الصباح والمساء الله نجاك بها مثلا. تمام، ممكن يكون انت مكتوب لك ضلال، لكن الله رفع هذا بدعاء لك، اللهم اهدي اللهم اهدي وكذا. بس احنا ما نعلم الغيب، نحن ما نعلم الغيب. انت الوقت طبيعي جدا ممكن يجي لك خبر ابنك بيلعب على السلم وقع. تمام، طيب قد يكون ابن اليوم هيلعب على السلم وقع، بس انا قلت اذكار الصباح، انا دعوت الله حيحفظني في ولدي فرفع الله ذلك، بس انا ما اعرفش ما اعرفش. لكن لو انكشف لنا الغيب لعرفنا كل هذا، لكن لو انكشف لنا الغيب لم يعد هناك ابتلاء بالتكليف. فلهذا انا اقول الاذكار واتي بالطاعات وانا موقن ان الله عز وجل يحفظني باذن الله. لو ان احدكم اذا لزم منزلا فقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، تمام، اقول هذا، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحم. ممكن بقى انت الله يقدر لك يحصل لك حاجه في المكان ده تقوم تنسى حتى يقع القدر، تمام، وممكن تذكره فيرفع الله بك. ولهذا القدر غيب والشرع حاضر والعلم علمان، علم في الخلق مفقود هو علم القدر، وعلم في الخلق موجود وهو علم الشرع. فمن رام العلم المفقود وترك العلم الموجود ضل. احنا لابد ننشغل بالعلم الموجود، افعل ولا تفعل، صدق الاخبار، تمام يا اخواني. اما العلم المفقود هذا عند الله عز وجل سبحان الله. نعم، ممكن واحد يبقى مثلا بيحضر درس اول مره يسمع كلمه وقعت في قلبه حولت مجريات حياته، وهو ما كانش هيحضر اصلا، ده اخ قال له تعالى ايه عندنا درس مثلا نحضر كذا، شاء الله هذا شاء الله هذا. زي اللي بقى رايح يركب الطياره وموعد موعد وتاخر والسيارات عطلت وصار يضرب كف على كف ومش عارف ايه وهرجع التذكره ولا هعمل، وشويه جاله الخبر الطياره وقعت، قال لك الحمد لله. شوف يا اخي، قال طب ما كان من شويه مش الحمد لله، ما كان من شويه مثلا ما فيش قدر الله وشفاعه، هتبقى انت والي من اولياء الله دلوقتي بقى. نعم، لازم الطيارة تقع عشان تؤمن بأن ده قدر الله وشفاعة. نعم،
قال رحمه الله تعالى الرابعة مرتبة الخلق، فالله سبحانه وتعالى خالق وما سواه مخلوق، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ويدخل في الخلق أعمال العباد. هذه مراتب القدر إجمالا، ويقال مراتب القدر العام، وهناك معاشر المسلمين والمسلمات.
يبقى إذن عندنا مشيئة ثم ما شاء الله كان ولا ما شاء لم يكن، اللي هو الخلق. عن الدرس ده هو إن شاء الله لي أن أعطيه إله، طب قبلها في مشيئة إن شاء الله، وبعدين وجد الدرس، طب مكتوب الدرس ده قبل أن يخلق الله بخلق وسنسا، طيب علم الله سابق الكتابة، الله يعلم أن هشام سيعطي، تمام؟ خلاص، يبقى ثم كتب، علم الأول ثم كتب، العلم أزلي، إنما الكتابة ناشئة بعدها قبل أن يخلق الله بخلق وسنسا، فلما شاء الله أن يقع الدرس وقع. تمام، انت ممكن تاخد شنطتك وتروح تدي درس وما تديهوش، ممكن تحضر وما تديهوش، تمام، ممكن انت ما عندكش درس خالص ويقدر لك انك تعطي درس مثلا، هذه كلها امور لابد ان نفقهها. نعم، هذه مراتب القدر.
قال هذه مراتب القدر اجمالا، ويقال مراتب القدر العام، وهناك معاشر المسلمين والمسلمات تفصيل في مرتبتي العلم والكتابه، ويسمى هذا القدر التفصيلي، وهو ثلاث مراتب وتفصيلها كما يأتي. المرتبة الأولى التقدير العمري، وهو تقدير كل مخلوق في عمره الذي حدده الله له يوم خلق السماوات والأرض، سواء كان عمره قصيرا أو طويلا، فإن ما يجري على هذا المخلوق من خير أو شر هذا
يفصل
من التقدير العام ويكتبه الملك.
يعني الذي يكون في بطن الأم هذا منفصل عن تقدير العام، والحول منفصل عن تقدير في بطن الأم العام، يعني ما في تعارض بين كل هذا. نعم،
قال وشاهد هذا الحديث وشاهد هذا حديث الصادق المصدوق المعروف الوارد في خلق الجنين. قال ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات.
وإذا كان بعده بعد 120 يوم أجمعوا على أن الروح تنفخ بعد إيه؟ بعد 120 يوما. نعم.
قال ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. المرتبة الثانية من مراتب القدر التفصيلي مرتبة القدر الحولي، والمعنى تقدير ما يخص كل سنة من ليلة القدر إلى مثلها من قابل. قال الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. قال أهل العلم أي يفصل، فهذه السنة التي هي سنة 29,400,000 فصل ما يخصها من القدر العام بدءا من ليلة القدر من رمضان الماضي إلى مثلها من هذه السنة، ووكل إلى الملائكة المصرفين في ذلك تصريفا. المرتبة الثالثة التقدير اليومي، وهو كل ما يخص كل يوم ذاته. فمثلا هذا اليوم يوم الاثنين، ما يخص يوم الاثنين فصل من القدر العام أو
من التقدير العام
أو من تقدير السنة، ووكل إلى من يدبره ويصرفه من الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام، هم وإخوانهم من الملائكة. قال تعالى كل يوم هو في شأن. قال أهل العلم يحيي ويميت ويعز ويزل ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع. المبحث الثالث موقف العبد من أحاديث أو نصوص في القدر يظهر فيها إشكال عدم فهمه لها وبيانه فيما يلي. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق ومثل ما كان مثله في القدر. قال الشيخ عبيد رحمه الله تعالى وهنا أحب أن أنبه على قاعدة حول ما يظهر من إشكال في النصوص. هذه القاعدة اعلموا أولا أن نصوص الشرع ليس فيها مشكل على جميع الناس، وبعبارة ثانية أقول لا يوجد نص من نصوص الشرع أشكل على جميع أهل العلم معناه، لا توجد آية ولا حديث أشكل على جميع العلماء معناه أبدا. وبهذا تعلمون، وهو الثاني، أن الإشكال نسبي إضافي وليس حقيقيا.
يعني أنا قد يشكل علي نص، أنت قد يشكل عليك نص، لكن النص هذا ممكن تخفى دلالته على كل الأمة؟ لا، ممكن يخفى على بعض الأمة، لكن الأمة بمجموعها لا يغيب عنها حق ولا يقع فيها إشكال. لهذا نقول كما قلنا صباحا، جميع النصوص الشرعية من كتاب وسنة ليس هناك نص لا يعرف معناه، هذا واحد. طب اثنين، ليس هناك نص عرف معناه على خلاف الحق واتفقت الأمة على ذلك، مستحيل. الحق يخفى على مجموع الأمة، قد يخفى عليك في طاعون عمواس لما اختلف الصحابة ندخل البلد ولا ما ندخل، ندخل البلد وفيها طاعون فنعرض أنفسنا لهلكة ولا ما ندخل ونكون بذلك يعني لم نأخذ بالإيمان بالقدر وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فجل الصحابة اختلف، ندخل ما ندخل، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وكان في قضاء حاجة، فلما جاء عبد الرحمن بن عوف قال أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم عن الطعون بأرض القدر فلا تدخلها ولا تخرجوا منها. يبقى عنده نص خفي عليه على جمهور الصحابة. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا توجد آية ولا حديث أشكل على جميع العلماء معناه أبدا، وبهذا تعلمون، وهو الثاني، أن الإشكال نسبي إضافي وليس حقيقيا. قد يشكل على عمر من الناس حديث
أو آية
من الناس حديث،
يعني عمر مش عمر بن الخطاب، يعني رجل يقال له عمر قد يشكل عليه، لكن لن يشكل على زيد. نعم.
وقد مثل الشيخ رحمه الله تعالى لما في معناه مشكل من حديث كيفيته لا في معناه وفقا للغة العربية بحديث الصادق المصدوق. وحديث الصادق المصدوق في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات إلى آخره. هذا الحديث لو استعملت عقلك ورأيك ضعت. كيف يجمع نطفة؟ ماذا يفعل الملك؟ ماذا يصنع حتى يكون مضغة؟
كيف يكون علقة؟ كيف ينفخ الملك بهذا الجنين في بطن أمه؟ كيف تصل النفخة إلى الجنين؟ كيف يكتب أربع كلمات؟ وكيف وكيف؟ ثم في آخره بعضهم قال إنه من كلام ابن مسعود: والله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، إلى آخر الحديث. ماذا يصنع العبد؟ يجب عليه ما يأتي: أولا الإيمان بأنها حق وصدق، ثانيا التسليم لها والانقياد، ثالثا عدم البحث فيما أشكل عليه من أمرها، يترك الأمر ولا يجهد نفسه في النظر، فإن بان له بعد نص آخر كان بها،
فإن بان له بعد بنص آخر كان بها،
وإلا فإنه معفو لا يسأله الله عنه.
نعم.
وهذا الحديث يتضمن شيئين: أحدهما معنى جمله وفق اللسان العربي، وهذا واضح: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، الجمع معروف وهو دم الأشياء بعضها إلى بعض، لكن كيف تجمع هذه النطف إلى بعضها؟ هذا حجب عنا، لا نعلم فيه نصا، لا من كتاب الله ولا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا أقول لا أعلم فيه نصا حتى الساعة. ثانيا نفخ الروح، النفخ معروف هو إطلاق الهواء من الفم، لكن كيف ينفخ الملك الروح في درع المرأة أو في جيبها وتسري هذه إلى الرحم؟ من حيث اللغة واضح، لكن من حيث الكيفية الله أعلم به. الكتابة من حيث اللغة معروفة وهي خط، لكن كيف يكتب الملك عمره وأجله ورزقه وسعيد أو شقي؟ كيف يكتب هذا؟ هذا لا نعلمه. وأحاديث الرؤية، الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، نؤمن بها ونعتقد أن ما تضمنته حق على حقيقته، لكن الكيفية الله أعلم بها. ومن حيث اللغة هي معروفة، إذن هذه النصوص لها معنى ولها كيفية، فالمعنى وفق اللغة العربية واضح: الجمع معروف، يجمع خلقه في بطن أمه، النفخ معروف في اللغة، لكن الكيفية هذه نكلها إلى عالمها وهو الله سبحانه وتعالى، فلنخوض فيها.
وهذه يعني الملك يؤمر بنفخ الروح، كيف يعني؟ كيف يتحقق نفخ الروح؟ وكيف أصلا كيف الروح؟ إلى اليوم ما يدري الناس كنها الروح، مع أن الناس جميعا متفقون على أن الحياة تكون بوجود الروح، وإذا خرجت الروح مات. شوف العلم الحديث الآن اللي هو بقى المسح الذري يعني يأتي بأدق الأشياء، حياته متوقفة عليه، على الروح. عند القلب رأيناه بالأجهزة، عند الكبد رأيناه بالأجهزة، عند الكلى رأيناه بالأجهزة، طب عندك روح؟ ما أحد يعلم إلى يومك هذا، ما أحد يدري ما الروح ولا كنه الروح، مع أنها إيه؟ مع أنها حياتك موقوفة عليه. والنبي قد أخبر أيضا أن الروح إذا خرجت تبعها البصر، يعني وقت خروج الروح أنت هتنظر، لكن مع ذلك سبحان الله ما أحد يدري عن كنه الروح، فنفوض علم ذلك يا الله، ولا ننفي الروح نقول ما في أجهزة أتت بها، لا ما أنفي الروح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذه قاعدة عامة، فكلما أشكل عليك حديث في القدر في الصفات في البرزخ آمن به على ظاهره وأنه حق وصدق، واترك علم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. فمثلا حينما صح عن نبيك صلى الله عليه وسلم في المؤمن أنه يفسح له في قبره مد بصره، وفي المنافق أو الفاجر أو المرتاب يضيق عليه قبره حتى تنطبق أضلاعه، إذا أخذت هذا على ظاهره وسلمت له بما فهمت من اللغة العربية ارتحت وأرحت واطمأن قلبك، لكن إذا خط في الكيفية فإنك تعجز عن ذلك ونهاية أمرك.
إذا ما قال تعالى: وجاء ربك، خلاص أنا عارف يعني وجاء ربك في اللغة، وأعرف إن الله يحب التوابين، أعرف ما المراد بيحب وما المراد بيكره وما المراد بيغضب، أعرف هذا، لكن كن هذه الصفات أنا لا أعلم، لهذا أفوض كيفا وأؤمن بمعنى، بخلاف المعطلة والممثلة أدخلوا عقولهم في أمور لا يدركها العقل، فلهذا عطلوا صفات الرب، قالوا ما يجيء ولا ينزل ولا يأتي ولا يحب ولا يكره، أو مثلوا فجعلوا مجيء الرب كمجيء العبد ونزول الرب كنزول العبد، لكن احنا عندنا أهل السنة يجعلون هذه الصفات يثبتونها في ضوء قول الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. احنا ما في أحد يشكل عليه فلان جاءه الموت، في أحد قال الموت ده أمر معنوي؟ إزاي يعني جاء؟ طب فإذا جاءت الطامة يوم القيامة. طيب جاءت الكهرباء، نحن نعرف المعنى، ما نقول بقى جاءت الكهرباء، هي الكهرباء أصلا لها رجلان؟ لا، كل ما جئ بما نسبة كهرباء جت، كهرباء جت، هي بتأتي بقى، بنشوفها الكهرباء قدامنا كده يعني تمشي على رجلين. جاءه الموت، توفته رسلنا. طب جاءه الموت، احنا نشوف الموت في صورة محسوسة؟ لا، لكننا جميعا نؤمن بذلك. فلماذا أشكل عليك وجاء ربك؟ أضف المجيء إلى الله وقل الله أعلم بكيفية ذلك، لكن لا تعطل المجيء. ما يقول الله وجاء ربك وأنت تقول لا يجيء ربي، ما يقول الله يحبون يحبون وأنت تقول الله لا يحب، سبحان الله يا أخوان، أعوذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى فإنك، قال ولكن إذا خط في الكيفية فإنك تعجز عن ذلك، ونهاية أمرك إن لم يجعل الله رحمة منه ونعمة تتداركك الوساوس والحيرة والبدعة، لأنك أنت الآن لو ذهبت إلى البقيع هل نرى في القبور اختلافا أو كلها على سمت واحد؟ هل كان من في البقيع عند الله واحد؟ لا، ليسوا عند الله واحدا،
بل قد يدفن الاثنين في اللحد أو في القبر الواحد، وهذا في غاية النعيم وهذا في غاية العذاب. طب كيف يكون اثنين في مكان واحد؟ ده يأتي عمله كأحسن ما ترى من رجل منظرا، وده يأتي عمله كأقبح ما ترى من رجل. طب وإذا فتحنا القبر ما وجدنا شيء؟ طب يضيق القبر حتى تختلف أضلاع الكافر؟ طب يتسع القبر المؤمن حتى يكون مد بصر؟ نحن لا نرى قبرا يتسع ولا قبرا يضيق. القبور منزل بينها، ممكن تجد الآباء بنوا قبورا من 60 سنة تمام، والقبور هي هي، لا ضاقت ولا اتسعت، مع أننا نوقن بأن هذه القبور إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. ولهذا البعض يقول لك إيه دي مقابر أبائنا من زمان، إحنا عايزين كده نعمل مقابر جديدة نبنيها كده، نحط رخام وننقل أبائنا وأجدادنا. يعني هو أنا هستخسر في أبويا قبر كده، أنا عايش في الرخام والسيراميك وال تمام، وهستخسر في أبويا؟ أبوك يا منعم يا معاذ، لنفع السيراميك تمام، فيتحول المعذب إلى منعم، ولا هيضره التراب تمام، حتى ولو أنه وقع عليه ما يضرها. ماذا يقول لك إيه الجثة لا فيها ما يفعل. أحوال القبور أحوال أخرى، القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر الإيه أمير. فلا السيراميك ولا كذا ولا كذا، ولا احنا دلوقتي بقى فيه بناء قبور حديثة دلوقتي، فتجد السؤال المتكرر احنا عايزين ننقل ايه، ننقل ابويا، ابويا مدفون من 50 سنة، عايز انقله فين؟ وكأنك انت عامل بيت جديد وابوك لسه في البيت اللي في الطين، وانت عايز تكرم ابوك تنقله من بيت الطين الى ايه، الى الفيلا بتاعتك. ابوك في عالم اخر اسمه عالم البرزخ، وانت في عالم الدنيا. فلا سيراميك ولا رخام ولا تكييف تمام، فما تشغلش بالك، مع ان هذا خلاف السنه. تعرف ابوك السنه في حقه ان تدفن في باطن الارض، النبي وهو اكرم الخلق دفن في باطن الارض. لكن للاسف الشديد بعض الناس اليوم ما تقول له مدفن ابوك في باطن الارض اللحد، يقول لك ده انا ابويا سيبني في خير او ما جرميه في الارض كده في الطين. لا، اذا انا ما عملتش لابويا احسن قبر يبقى انا ما فيش خير، إذا ما عملتش لأبويا أحسن ميتا يبقى أنا مفيش خير، أكن أبويا يموت قعد في شوية كراسي كده تمام. لازم أجيب مقرئ من الإذاعة 70,000 جنيه، ولازم نعمل 36 سقفية، نقول له ده ليك أنت مش لأبوك، ده ليك أنت، عايز تجيب الكلبية البلدي وتقف والكاميرات دلوقتي بتصور تمام، وهي صبقة في الميتة. وكل هذا خلاف السنة، أنت مأزور ولست مأجور. وما اللي ممكن تنتفع به؟ صل عليه ادعو له، وقف عند قبره وادعو له تمام بس، وتدفنه في باطن الأرض. ده هو الذي ينتفع به أبوك وتنتفع أنت به، ده السنة. نعم أيوة. ده كلام فاضي، كلام فاضي ده. إذا ما فيش عذاب ونعيم، ما الواحد بيتهاله وفي المنام بيقع من دور السادس واخد بالك في الأرض على الأرض، وبيطير وبيجري وبيعمل وبيسوي. إذن مش حقيقة الذي يقول القبر هذا كما يرى النائم، هذا إذن ينفي العذاب والنعيم الحقيقي. النبي يقول لما مر بقبري إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير. ده في أسئلة، في أسئلة في القبر وفي نعيم وفي عذاب. القبور اللي تطرأ أمامك دي إما حفرة من حفر النيران، وإما روضة من رياض الجنان. لهذا لابد أن تعمل لهذا اليوم، ما ينفعك لا كذا ولا كذا. ولهذا اليوم ابحث عن 2 متر في متر عشان تدفن فيهم بباطن الأرض. حاسدك اليوم مش تلاقي، والله يا شيخ ما انت لقيت 200 متر تبني فيهم صرح، بني بيت 4 أدوار، كلفك قد ايه؟ مش لاقي مترين في متر؟ ان شاء الله عليك. اصل الارض هتجيب ميه، انا بعمل عماره بخوازيق كده بتطلع ما بيضرونش الميه، مش هتعمل انت بقى لحت. النبي قال علي رضي الله عنه لابي الهيج الاسدي: الا ابعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الا تدع قبرا مشرفا الا سويته، ولا تمثالا الا طمسته. تمثال اطمسه، طب قبر عالي سويه بالارض. النبي اكرم الخلق، ومع ذلك كان قبره فين؟ في باطن الارض. نعم نعم. لا لازم كله بتشال، لكن دي نص مخالفة. يعني ايه؟ يعني مفترض انك تبحث من دلوقتي، حتى لو تدفن في غير بلدك، شوف مقابر شرعية من الآن، جهز لنفسك مقابر شرعية، مقبرة 2 متر في 2 متر. ده المقبرة ب70,000 مش مشكلة. ده 70,000 دول يعني بدخل الحمام بيهم، بعمل حمام في بيتي ب70,000 دول واكتر كمان. فما يجيش بقى ابليس يضخم لك المقبرة ب70 ب50. ايه يعني ب70 ب50؟ ايه المشكلة؟ انت بيتك ب7 مليون، مش ب70,000 ولا ب700,000. انت بيتك ب7 مليون، 10 مليون، 20 مليون. احنا النهارده بقت البيوت العاديه كده، البيوت العاديه النهارده 6 مليون، 7 مليون، 10 مليون، ملايين بقت على السنتنا. عمرنا ما نطقنا، ابائنا ماتوا ما نطقوش بالمليون، ابائنا ماتوا ما نطقوش بالمليون. يا سلام انك بتشتري الفدان ب4,000 جنيه، شويه بقى 40,000 جنيه، غيله جدا. لكن أباءنا نطقوا 4 مليون، ماتوا ما نطقوش ب 4 مليون. احنا النهارده بقى عادي خالص، بيت دور واحد مش عارف ايه ب 4 مليون، دورين ثلاثة مش عارف ايه ده ب 12 مليون. نعم. فإذا أين مقبرتي؟ نعم. أجمع العلماء على أن العذاب يكون على الروح أصالة، ثم البدن يتبع. الروح الأصل لا ينقطع عنها عذاب النعيم، البدن له اتصال تارة وتارة. طب وانا دي الله كشف له؟ لا كشف الله له. نعم ما في مشكلة، لو أوضة تحت ومش بارزة عن الأرض وتنزلها بسلالم تحط ماشي، مش مشكلة طالما في بطن الأرض ما فيش مشكلة. نعم. ولو غطيت برمل يبقى أحسن. نعم.
قال رحمه الله.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا ليس عند الله واحد ليس كذلك. قال قائل: والله يا جماعة نحن ما نرى، نريد أن نحفر وننظر، سلمنا تركناه يحفر وينظر، فهل يكتشف، هل يعاين ما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم أو لا؟ هل يعاينه؟ هل يراه؟ إذن لا يرى ذلك، إذن أقعد وسلم وصدق بما صح عن نبيك صلى الله عليه وسلم، واترك علم كيفيته إلى الله عز وجل. هذه قاعدة عامة في القدر وفي الصفات الإلهية وفي البرزخ
وفي كل الدين، طالما المسألة من الإيمان بالغيب، طالما المسألة من الإيمان بالغيب. نحن نصدق أن الإنسان إذا مات صعدت روحه إلى السماء، إن كان صالحا يفتح له سماء إلى سماء سماء إلى سماء حتى يصعد إلى بريئه. ثم يقال بعد ذلك ارجعوا إلى قبره وكذا وأفرشوا فرشا من الجنة ووالخه. والعكس في ناس لا يفتح لها السماء الأولى كما قال سبحانه وتعالى. فهناك ناس لا تفتح لهم أبواب السماء وفي ناس تفتح لهم أبواب السماء. في ناس إذا ماتوا بكت عليهم السماء والأرض بكت. طب السماء بتبكي إزاي؟ طب السماء والأرض بتتكلم إزاي؟ قالت أتينا طائعين. طب النار بتتكلم إزاي؟ يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هل أنا لا أؤمن بهذا؟ أؤمن بأن النار تتكلم وبأن الجنة تتكلم. دار بين النار والجنة ماذا؟ خصوم. فالجنة تتكلم والنار تتكلم والسماء والحجر في آخر الزمان لما نقاتل بقى أحفاد نتنياهو. بس لما نكون أحفاد النبي والصحابة لما نكون يا مسلم يا عبد الله هنقاتل بقى اليهود. هنقاتلهم بإيه يسلح بقى؟ هيكون بقى إف 99 مثلا على ما يكون يوم كده إف 99 ولا مش عارف صواريخ إيه؟ لا، هينطق الحجر والشجر يقول يا مسلم يا عبد الله تعالى ورأي يهودي فاقتله. نؤمن بهذا. الحجر هيتكلم. طب إزاي حجر يتكلم وإزاي شجر يتكلم؟ بل أقول لك أكثر من هذا، إلا شجر الغرقد في نوع من الشجر ما بيقولش يا مسلم يا عبد الله تعالى ورأي يهودي فاقتله. ولهذا تجد اليهود بيكثروا من زراعة شجر الغرقد. تخيل. لكن يوم هذا يوم الملحمة ديت هينطق الحجر والشجر. نؤمن بهذا ولا نكذب؟ لا، نؤمن بهذا. نؤمن بأن المسيح الدجال سوف يخرج في آخر الزمان يبقى في الناس 40 يوما، يوم كسنة. تخيل، هيبقى فيه يوم كسنة 365 يوم أو 55، ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامي كأيامكم هذه. من الذي يجعل اليوم كسنة؟ من الذي يجعل اليوم كشهر؟ من الذي يجعل اليوم كأسبوع؟ هذا إيمان بالغيب، هذا إيمان بالغيب. بل إن المسيح الدجال يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت. طب إزاي هذا يأمر السماء فتمطر والذي يمطر السماء هو الله؟ ما هو لا يفعل ذلك من قبل نفسه، لكن الله يجري ذلك على يديه ليبتلي عباده ويختبر عباده. يا ترى يومها هتقول أنت الدجال؟ من كان على الإيمان والسنة والتوحيد سوف يقول أنت الدجال، ما ازددت فيك إلا يقين. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند حديث الرؤيا.